يحس بحضنك معنى العقل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذه هي فقرتنا الحوارية لهذه الليلة من مصر الحرة. أشرف كثيرا أن أكون في ضيافة الدكتور محمد سليم العواد. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي في ضيافتك دكتور وسام.
مرحبا بك. دكتور محمد سليم العواد ولد في 22/12/1942 وسط أسرة مصرية بمدينة الأسكندرية، متزوج وله 3 بنات وولدان و8 من الحفدة كما أوصاني أن أقولها، وتربى على حب القراءة ومجلسة العلماء. كان بيت أبيه مستقرا لكبار العلماء في هذا العصر. دكتور سليم العواد دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 72، دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 65، دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 64، وليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1963، وهو الآن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دكتور محمد، متى جاءت هذه الفكرة لتكون مرشحا لرئاسة الجمهورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بدأ الحديث في ميدان التحرير عن احتمال قرب سقوط مبارك، وكثير من إخواننا الشباب اللي كانوا معنا في الميدان يكلمونني عن مسألة الترشح، وكنت أستبعدها استبعادا تاما لما الحمد لله نجحت الثورة في 11 فبراير. وكنت مستمر في محاضرات جمعية مصر للثقافة والحوار، لم تخلو محاضرة من عدد من الناس يأتون ويطلبون أن أتقدم لهذا الأمر. كان بدأ إخواننا المرشحين يعلنون ترشحهم، سيد عمرو موسى، سيد البردعي، دكتور أبو الفتوح، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، عدد من الناس، على المستشار هشام البسطويسي، الأخ حمدين. أنا في منتصف يونيو كان عندي اجتماعات متوالية مع عدد من الإخوة اللي بيطلبوني بالترشح، ودرسنا الموضوع من جوانبه المختلفة. وبعض الحقيقة ما أبدوا يعني ما عندهم من حجج وآراء، وعملت اللي بعمله عندما يكون هناك أمر مهم وهو ما يسمى عندنا بالاستخارة. انشرح صدري إلى أن الوطن لا يزال يدعو بعض أبنائه للتقدم لتحقيق مشروع الهوية المصرية. الهوية المصرية عندي هوية عربية إسلامية حضارية تحمل شعار الوسطية، مظلة يستظل بها جميع المصريين، بل يستظل بها من بعد جميع العرب والمسلمين. ولما أقول العرب أقصد العرب المسلمين وغير المسلمين، والمسلمين تخصيص. فأقدمت على إعلان عزمي على الترشح يوم 18 يونيو 2011، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل في هذا الباب على قدر طاقتي.
حضرتك كنت يمكن قبل هذا التاريخ نسب إليك فيديو، أو هو صحيح يعني مش نسب، أنك بتقول عندي في المكتب 12 موظف 15 موظف لا أحسن إدارتهم، كيف أترسح؟
دول عدة فيديوهات الحقيقة، عدة فيديوهات وعدة لقاءات حوارية في التلفزيونات أخرى غير الحكمة. أنا كنت أستعظم المسؤولية، والحقيقة أني لازلت أستعظمها، وأسأل الله ليل نهار إن كانت خيرا أن يقدرها، وإن لم تكن كذلك أن يصرفها عني ويصرفني عنها، وإذا قدرها أن يعينني عليها وأن لا يجعلني ممن يعني يتحملون ما لا يستطيعون تحمله. ربنا لما تكلم عن الأمانة في القرآن الكريم قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية اللي بعدها على طول بتبين ماذا سيحدث للظلوم الجهول، وماذا سيحدث للمتقي ربه الذي يخشى بأسه ويتبع طريقه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فأنا أقدمت على هذا الأمر، وأنا أرجو أن أكون من المؤمنين والمؤمنات الذين يتوب الله عليهم ولا يعذبهم بإذن الله.
نعم. هل الدكتور العوا أصوله سورية؟
جدي لأبي جاء مهاجرا من الشام في الوقت الذي كانت فيه طبعا المنطقة العربية كلها تابعة للدولة العثمانية في القرن 19، واستقر به المقام في الإسكندرية. هاجر لأسباب سياسية، كان بيكتب في الصحف كلام ما عجبش الحكام في الشام، وأيامها كان دنيا ملخبطة، عثمانية على فرنسويين على بتاع. جاء إلى الإسكندرية وعاش فيها وتزوج من امرأة صعيدية أصلها جاي من سوهاج مع زواج آخر مختلط هناك عند أبوها في بالمغرب العربي. وولد أبي وإخوانه وأخواته كلهم في الإسكندرية، وكذلك ولدنا نحن في الإسكندرية. فالأصل السوري جاء من ناحية جدي لأبي، أما أمي فهي فلاحة من المحمودية بحيرة، وعائلتها لا تزال موجودة الآن في كل في الإسكندرية وفي البحيرة يعني. وجمعنا هذه الأصول مع بعض وطلعت الثمرة التي نرجو أن تكون صالحة غير فجدية
بإذن الله رب العالمين. حضرتك إذن السؤال يفرض نفسه، موقفك الآن من بشار الأسد وهذا المشهد السوري المؤلم.
نعم، هو أنا مش عارف هو يفرض نفسه لا الحقيقة،
علشان بس سير سوريا يعني.
أنا موقفي من مما يجري في سوريا موقف الحزين حزنا بالغا، لأن قتل الشعب السوري بهذه الطريقة الإجرامية مسألة لا تحتمل. والأمس فقط طلعت تصريحات لأحد المسؤولين الألمان تتحدث عن وجود دعم للنظام السوري من دول حلف شمال الأطلسي، ودعم سري من بعض الدول الأخرى بالسلاح للمعارضة السورية. فإذا دخلت الدول الأجنبية على خط الصراع داخل وطن ما أهلكته ودمرته. أنا خشيتي على السورية ليست خشية على أفراد بأعيانهم، لكن خشية على وطن قوي مهم في المنطقة العربية له دور في معادلة المواجهة القادمة لا محالة ولو بعد عمر وزمن لا نعرفه بيننا وبين العدو الصهيوني. فأنا حزين لما يجري في سوريا، أرى أنه دي يعني مقتلة عظيمة تقع بالشعب السوري بغير ذنب، حتى لو كانوا معارضين، حتى لو كانوا غير موالين للنظام، حتى لو كانوا أعداء النظام. ليس القتل سبيل إصلاح الأمور. وأنا في رأيي من قديم جدا جدا أن الحاكم الذي لا يريده شعبه يتخلى عن الحكم، والشعب ده يجيب من يريد. لا يمكن فرض الحكام على الناس بالقوة.
فأنا أنت حضرتك تدين نظام بشار
بالقوة، ودين ما يجري في سوريا من قتل، ودين قتل من الطرفين الحقيقة إذا كان في طرف آخر بيقتل. لأن الرجل الألماني ده امبارح أنا لم أستوثق بعد من صحة المعلومات اللي قالها، خبر على وكالات الأنباء أنه مسؤول ألماني صرح بكذا كذا، جايبين اسمه الحقيقة، لكن أنا لم أستوثق بعد. وأنا الحقيقة عندي علاقات مباشرة داخل سوريا طبعا من أصدقائنا وإخواننا وأحبابنا، وبعرف منهم ومن السوريين اللي خارج سوريا أيضا في المملكة العربية السعودية وهنا وفي أماكن أخرى وفي لبنان. فلم أستوثق من الخبر، لكن القاتل الذي يجري في سوريا مدان بجميع المعايير الإسلامية والإنسانية والسياسية.
نعم، أنت حضرتك تدين القتل من الطرفين.
أدين القتل من الطرفين، بس أدين بصفة خاصة القتل الحكومي، قتل الجيش النظامي. لأن في فرق جدا كبير جدا بين المعارض حتى لو كان مسلحا، كم عددهم، ما قوتهم، ما قدرتهم، ما قدرتهم، مع بندقية، مع مدفع رشاش، مع قنبلة زمنية أو قنبلة يدوية. لكن الدولة، جيش الدولة، سلاح الدولة، لا أنا طبعا لا ينسب إلي أحد ممن يسمعون هذه الحلقة أن أنا بسوي بين الجيش السوري والمعارضة. لا تسوية ولا نسبة بينهما. لكن أنا أدين قتل أي مسلم، لأنه المحجمة من دم امرئ مسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة المشرفة إذا صح الحديث. فأنا لست ممن يسوون بين الطرفين، ولا زي اللي بيعملوا في إسرائيل يقول لك وقف إطلاق النار من الطرفين، واحد مأخذ أرضه وبلده وبيته وماله والتاني غاصب وتقول له الطرفين. لا مش طرفين. أنا أدين القتل المنظم الذي تجريه الجيوش، اللي حصل في حمص واللي حصل في حماة واللي حصل في إدلب أو الامبارح. لا هذه جرائم كبرى يعني. طبعا اللي حصل في درعا قبل كده واللي حصل في، على فكرة أنا بقيت دكتور وسام إلى أن ضرب حي الميدان في دمشق وضرب ريف دمشق. وحي الميدان هو معقل السنة الحقيقية في دمشق، وهو معقل الحركة السلفية اللي أسسها يعني مشايخنا يعني من أمثال الشيخ سأذكر اسمه الآن، عدد من مشايخنا، والجيل التالي لهم هو جيل زهير الشاويش ونصر الدين الألباني ومحمد الصباغ وعصام العطار والأستاذ مصطفى السباعي. ده الجيل التالي. الميدان لما يضرب يبقى ضربت التيارات الإسلامية السنية في دمشق، ريف دمشق لما يضرب يبقى ضرب السنة، وتبقى المسألة مسألة فيها نوع من الطائفية إذا لم تكن كلها. فأنا يوم ضرب دمشق بحي الميدان وريف دمشق أنا أعلنت إدانتي للنظام السوري لضرب هذه الحي، لأن دي بقت حرب بقى. ما بقاش دول لا عندهم سلاح ولا عندهم مقاومة، ودول ناس من المسجد الأموي للبيوت والمتاجر ما بيعملوش حاجة غير كده. ف فإذا ضربوا يبقى الضرب ده
متعمد.
متعمد. وأنا من يومها وأنا في موقف جديد كنت الأول بقول فتنة زي ما كانوا إخواننا السوريين بيقولوا لي دي فتنة، لكن الآن لا، أنا ما أقدرش أقول دي فتنة، ومن ذلك اليوم وأنا أدير النظام.
هناك تصريح أمس بشار الأسد مخاطبا الفريق سامي عنان يقول له لا مجال للحوار قبل أن تنتهي العصابات الإرهابية من العبث في سوريا.
يعني إيه؟ هتحاور مع الفريق سامي عنان ولا إيه؟
لا يعني هو كان نوع من المحاولة المصرية لوقف هذا
الطغيان، العنف يعني.
لوقف العنف آه. فكان هذا هو الرد من بشار الأسد.
طبعا بشار أدرى بما يقول، لكن ده مش رأي الناس. رأي الناس
لا يعني ما أقصد أقول لحضرتك أن هو مازال
يروج فكرة وأنهم أجانب وأنهم بتاع يعني ده كلام بشار. هو يسأل عنه لكن الشعب السوري لا يرى هذا.
طيب حضرتك رأيك الموقف القيادة السياسية المصرية تجاه الأزمة السورية؟
أنا رأيي أن القيادة السياسية المصرية لا تملك أكثر مما تفعله. هي أنا أعلم أنها بعثت مبعوثين غير معلن عنهم وأنها حاولت تعمل إجراءات يعني من وراء ستار، لكن أنا أعرف تمام المعرفة بحكم يعني معرفة السياسية وتقديري للأمور أن القيادة المصرية المؤقتة المتمثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومات المؤقتة كلها اللي جت بما فيها حكومة الدكتور الجنزوري، هذه كلها إدارات مؤقتة لا تستطيع أن تصنع أكثر من ذلك. الذي يستطيع أن يتخذ موقفا حاسما معبرا عن الشعب المصري ورؤيته وطموحه في أي مسألة عامة هو إدارة منتخبة حرة وراها شعب يقف ويؤيدها. هذه الإدارات مؤقتة، الحقيقة تكليفها بذلك نوع من التكليف بغير المستطاع، وإحنا عندنا طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نقدرش نكلفهم بغير ذلك، كتر خيرهم اللي عملوا كده ومش مطلوب منهم أكثر منه.
طيب لو أن الدكتور العوا الآن رئيسا للجمهورية ماذا سيفعل تجاه غزة وهذا القصف الخبيث من الكيان الصهيوني في ظلمة الليل وفي عتمة الليل ودون وجود وقود ولا طاقة يستطيعون أن يتحركوا؟
يعني أنا دايما بنكت مع أخواني لما يسألوني بلو وأقول لهم إن لو تفتحوا عمل الشيطان وأقول لهم لو حرف امتناع الامتناع وكده، بس معاك أنت مش حاضر لزارة دي، بس أقولها للمشاهدين. الحقيقة لو كان محمد سليم العوا رئيسا للجمهورية لن يكون موقفه موقف بلد ليس فيها رئيس الجمهورية كما هو حالنا الآن، ليس عندنا رئيس الجمهورية ولا موقف بلد رئيسها صديق لإسرائيل يفضل صداقة إسرائيل على المصلحة الفلسطينية العليا، لا سيكون موقف مختلف. وهذا الموقف المختلف أنا اتخذته ولست رئيسا للجمهورية ولا حاجة، كنت مجرد محمد سليم العوّل للناس عارفاه في أثناء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة في 2009، وألقيت محاضراتي كلها في الجمعية، أوقفت برنامجنا اللي كان اسمه في ظلال السيرة وألقيت محاضرات متوالية عن العدوان على غزة، وكتبت كتابا عنوانه غزة المقاومة والممانعة نشرته دار الشروق الدولية أو مكتبة الشروق الدولية. أنا موقفي من غزة واضح، موقفي من المقاومة الفلسطينية قديم جدا جدا والحمد لله علاقاتي بهم علاقات مستمرة، أعتز بأن الله وفقني إليها، وأنا موقن بأن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو صمود الشعب الفلسطيني على مطالبه التي هي فلسطين من النهر إلى البحر، دولة واحدة يعيش فيها العرب المسلمون والمسيحيون ويعيش فيها اليهود، والانتخابات البرلمانية الحرة هي التي تدار بها الدولة. كل المحاولات الأخرى بالنسبة إلي غير مقبولة، فطبعا لم أكن لأسكت في مثل هذا الحال.
طيب نسأل الله التوفيق.
آمين.
احنا عايزين نسأل حضرتك عن انطباعاتك عن سير عملية الترشح انتخابات الرئاسة والتي بدأت منذ أمس. إحنا بلغ عدد الذين سحبوا الاستمارات إلى الآن 280 مرشح.
280 وصلوا؟
280 واحد سحب الاستمارة للترشح. امبارح 200 والنهاردة 80، منهم النهاردة 3 أقباط وربة منزل تتوقع تأييد الثوار لها وعدد من المعاقين أيضا. كنت عايز أسأل حضرتك عن انطباعك عن هذا الأمر في ظل صعوبة مسألة التوكيلات في الشارع العقاري، 30,000 لكل مرشح، امر في منتهى الصعوبه. احنا بتجينا اخبار ان في بعض المكاتب تقول لك مثلا ما حدش يدخل هنا الا مرشحي عمرو موسى، ما حدش يدخل هنا الا مرشحي الشيخ حازم، ما حدش يدخل هنا الا مرشحي الدكتور ابو الفتوح، وحاله من حالات السيطره على بعض المكاتب في ظل غياب رقابي اذا جاز التعبير من لجنه انتخابات الرئاسه وايضا من جهات التامين. كيف ترى هذا المشهد دكتور؟
المشهد الحقيقه غير مريح، المشهد الحاصل من امبارح غير مريح. اول شيء لم تتح أوراق الترشح للانتخابات إلا أمس في مقر اللجنة في قصر اللي في مصر الجديدة، قصر الأندلس اللي في مصر الجديدة. الاستمارة اللي وزعت او اللي استطعنا ان نحصل عليها زي ما حصل عليها غيرنا امبارح قبل الظهر بشوية، فيها متطلبات كثيرة جدا تقتضي وقتا، ثم نموذج التوكيل في غاية التعقيد. نموذج التوكيل
اللي هو 2B ده،
التأييد 2B ده اللي هو اسمه الحقيقة مش توكيل، هو اسمه تأييد، لأنه أقر أنا فلان بأني أؤيد، فهو اسمه نموذج التأييد المفروض يكون كده. إنما جرى العرف على
عشان الشرع قال الناس حفظ التوكيل،
الناس حفظ التوكيل. نموذج التأييد معقد، مطلوب اسم المرشح كاملا زي ما في بطاقته، ومطلوب رقم قومي لبطاقة المرشح، ومطلوب محل إقامته، وتضيف مكاتب عديدة من مكاتب الشرع العقاري بغير سند من القانون طلب صورة بطاقة المرشح. صورة بطاقة المرشح كما يعرف كل الخلق يمكن أن تتم بها إجراءات قانونية توقع في مشاكل لا حصر لها، فلا يجوز لأحد أن يطلب صورة بطاقة أحد. نمرة 2، القانون لم يشترط صورة البطاقة. نمرة 3، إجراء كتابة النموذج نفسه احنا حسبنا الوقت اللي يستغرقه فوجدناه من 10 إلى 12 دقيقة. لدينا 6 ساعات عمل. لو أن الموثق اشتغل في هذه الساعات الست على مستوى 12 دقيقة عشان يعمل توكيلات أو تأييدات
أحسن تقدير، يعني 12 دقيقة دي
أقصى تقدير، يعني ده أحسن تقدير هيشتغل في 12 دقيقة إذا كان مجتهد يعني. ومش هيقوم يقضي حاجة بقى. ولا يصلي ولا يشرب كوباية شاي ولا يتخانق مع موكل جاي ولا أخر. في النهاية هيطلع عندنا 20 توكيل في اليوم في أحسن موقف للشهر العقاري، في 300 شهر عقاري ب6000 توكيل. أنت عايز لكل مرشح 30,000 توكيل. متى يتم هذا؟ متى يتم هذا؟ طيب احنا بنطالب النهاردة، انا بطالب وبعت بالمناسبة رسالة رسمية لوزير العدل ووكيل وزارة العدل لشؤون الشهر العقاري ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وطالبهم من الغد بان تمتد ساعات العمل ليكون هناك فترة مسائية مخصصة فقط لتوكيلات المرشحين بالعدد الكامل لموثقي كل مكتب، لان دلوقتي كل مكتب شخص واحد يا دكتور وسام. أنا عايز في كل مكتب 3-4 اللي بيشتغلوا فيه يشتغلوا بعد الظهر متفرغين للتأييدات، ويشتغلوا يوم الجمعة، لأنه لا يمكن أن تطالب الناس بما هو معجز. يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع، كيف تحصل على 30,000 وكل طاقة مصر إنها تطلع 20,000 توكيل في مدة الانتخابات؟ ما ينفعش كلام. الأمر الثاني إنه التوكيل لازم تروح تملاه قدام موظف الشهر العقاري، وهذا أمر لا أساس له من الصحة ولا من العقل ولا من المنطق. أنا ممكن أسحب 1,000 توكيل وأملأ بياناتهم وأخذهم أنا معايا بطاقة الرقم القومي بتاعتهم أصل وصورة، وأقعد مع الموثق نص ساعة يطابق البيانات ويخدمهم وتخلص، أبقى خلصت في اليوم 1,000 توكيل بدل ما أخلص في كل يوم 20-30-40 توكيل. الوضع اللي حضرتك ذكرته أنا أيضا بلغني للأسف النهاردة في بعض المكاتب أنه بعض الناس المتعصبين لمرشح ما يقول لك أنا مش هدي توكيلات إلا لفلان. أنا عندي حد راح في مكتب من المكاتب فقالوا له كده، وحد راح مكتب تاني قالوا له يا أنت إزاي جيت؟ قالوا لهم يعني إزاي جيت؟ قالوا له أصله في ناس تحت بيمنعوا أي واحد عايز يؤيد مرشح إلا فلان، وذكر اسم واحد المكتب ده في السيدة زينب. فطبعا يعني دي مسائل مؤسفة جدا ومؤلمة أن يلجأ إليها بعض.
في اشتباكات حصلت في بعض المشاكل،
ذكروا لي أيضا في اشتباكات في بعض المكاتب. وده عيوب الحملات الحقيقة. الشباب الذين يعملون مع المرشحين يجب أن يعلموا أنهم ليسوا أعداء، وأنهم لا يتنافسون في هذا الترشيح على دخول الجنة. دول بيتنافسوا على عمل سياسي خدمة للشعب المصري، والوقت لسه متسع بقرار اللجنة الوحش اللي أنا مش موافق عليه. الوقت متسع لغاية 8 إبريل، فما تتخنقوش، النهاردة زحمة بكرة هيبقى فاضي. وأن يعتدي بعض الشباب على بعض أو تحصل مشاجرات بين بعض أعضاء الحملات وبعضهم، وبلغني أنه بعضهم عمل محاضر شرطة في الأقسام، يعني هذا كله يعني إجراءات سيئة أنا لا أتمنى أن تقع لأحد في الحملات الانتخابية. وإحنا من زمان اتفقنا لما كنا بنتكلم على تعجيل موعد الانتخابات على أن تكون الحملات الرئاسية نظيفة، وألا يعتدي أحد على أحد، وألا حتى بنتحرب بالحقيقة. يعني أنا حملتي بتتحرى قبل ما نروح محافظة من المحافظات، هل في أحد من المرشحين الآخرين موجود في هذه المحافظة في هذا الوقت؟ فإذا عرفنا بنغير موعدنا عشان ما نعملش يعني
نعملش احتكاكات
بدون سبب. مش هيبقى بيننا طبعا، لكن هيبقى بين الشباب المؤيدين لنا والمؤيدين للآخرين، وده ملوش لازمة. يعني أنا أتمنى من إخواننا المرشحين يوجهوا بشدة إلى هذا الأمر، وإن احنا بنشتغل في حدود دستور أخلاقي غير مكتوب، دستور أخلاقي أدبي ملزم عرفي لنا جميعا لا نتعدى.
طيب دكتور محمد، النهاردة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الحقيقة يعني قال تصريحات شديدة جدا ومنها حظر الدعاية الانتخابية في غير الأوقات المقررة، وجعل هذه الأوقات من 30 إبريل وحتى 20 مايو فقط اللي مسموح لمرشحي الرئاسة أن هم يقوموا بحملات انتخابية وحملات دعائية، وإن لو وجدت أي دعاية مخالفة سوف يتم إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المرشح، الغالبا ما يكون هو مش حاططها أصلا.
طبعا حد حاططها له
بالطريقة المخالفة للقواعد. وقال من ضمن ما قال أنه ممكن يحبس أي مرشح لو خرق قرار حظر الدعاية الانتخابية. والمستشار مرتضى منصور برضو طبعا أحد المرشحين الرئاسة رد عليه رد شديد وقال أنه هو لن يستجيب، وإزاي يعني يتقال لنا وإحنا مرشحي رئاسة تهديد بالحبس.
طيب ممكن أبدأ من آخر الموضوع، الموضوع مليان أشياء ده لو سمحت لي يعني. من آخر الموضوع، ممكن إذا كان فاروق سلطان قال ممكن يحبس أي مرشح، هذا كلام فارغ لا يساوي الحروف التي تكور منها. فاروق سلطان لا يستطيع أن يحبس أي إنسان، فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يقدر يقبض على حد ولا يقدر يحبس حد، ولا هو قاضي جنائي ولا له شأن بهذا الموضوع. هو كل اللي يملكه المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس لجنة الانتخابات العليا، لو كان رئيس لجان العالم كله، كل اللي يملكه انه يبلغ النيابة يقول لها المرشح الفلاني خالف المادة كذا من قانون الانتخابات الرئاسي. قبل كده وبعد كده لا شأن له بالموضوع ده، أمر تقدره النيابة العامة الأمينة على الدعوة العمومية. فكونه يهدد بالحبس هذا ليس من شأنه، وهذا تجاوز، لأنه نتيجة أنه كتير من الناس اشتغلوا مع النظام السابق وكانوا بيعتقدوا أن السلطات كلها مجموعة في إيد النظام وبيمارسوا العمل كما لو كانوا في ظل النظام السابق لسه، وينبغي عليهم أن يفيقوا ويعلموا أن هذا غير وارد. هم ليسوا في النظام السابق وما فيش قاضي في المحكمة الدستورية يقدر يحبس حد. دي لازم يتنبه إليها المستشار فاروق سلطان، وأنا أنصحه نصيحة أخوية، هو طبعا رجل قاضي قديم، أنصحه نصيحة أخوية أن يصوب هذا الكلام الآن، يخرج الآن ويدخل علينا في الحلقة دي ويقول أنا ما قلتش أحبس، ده أنا بقولها بلغ النيابة، لأن دي منتهى سلطته. وأن يتجاوز قاض في تصريحاته الإعلامية سلطاته القانونية، هذه خطيئة زي خطيئة عبد المعز إبراهيم اللي كلم الدائرة وقال لها خلوا الخواجات يسافر. دي خطايا لا يمكن أن تقبل.
نسمع من حضرتك.
من المستشارين كبار زي دول، كبار في السن وكبار في الخدمة، بقى لهم 30-40 سنة بيشتغل، لا 40 سنة أي واحد فيه على الأقل، فإزاي يقع في غلطة زي دي؟ غلطة كبيرة. الأمر الثاني أنه حظر الدعاية الانتخابية إلا في الثلاث أسابيع السابقة على يوم الاختراع، هذا ليس اختراعا من مستشار فاروق سلطان، هذا نص موجود في القانون رقم 174 لسنة 2005. اللجنة الرئاسية دي، لجنة الانتخابات الرئاسية دي، لا تستطيع دكتور أن تنشئ عقوبة ولا أن تنشئ جريمة، ده مش شغلها، هي بتطلع قرار إداري. صحيح الإعلان الدستوري ومن قبله الاستفتاء حصنوا من الطعن، لكن هذا التحصين من الطعن لا يحولها إلى لجنة قادرة على إنشاء جرائم وعقوبات، هذا في القانون. فين المخرج؟ في القانون، وهو أمر معجز، لأن الناس إذا التزمت بهذا النص هتعمل دعاية 20 يوم في 27 محافظة، وهو أمر محال لا يمكن تنفيذه. أين المخرج من هذا النص؟ المخرج أنه مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه بإرادتنا الحرة وفيه الأغلبية العظمى لقوتين إسلاميتين كبيرتين، حزب الحرية والعدالة وحزب النور، بكرة في جلسته بكرة يتقدم طلب عاجل إلى اللجنة التشريعية أو تجتمع اللجنة التشريعية بغير دعوات من أحد وتقرر إلغاء نصوص العقوبات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وتقرر إلغاء حظر الدعاية الانتخابية، لأنه هذا الحظر وارد في نص قانوني مش في الدستور، وارد في نص قانوني وما استفتيش عليه. اللي استفتي عليه تشكيل اللجنة الرئاسية، اللي استفتي عليه 30,000 مواطن يأيده، لكن النصوص اللي معمولة سنة 2005 عندما اخترع حسني مبارك تعديل المادتين 76 و77 وأراد أن لا ينافسه أحد، وهو طبعا ما كانش محتاج دعاية، وكان رئيس الجمهورية وأبو الكل وشيخ الكل وزعيم،
كان بيمنع نفسه يعني عشان يريح نفسه،
وكان بيمنع نفسه عشان مش عايز يلف في المحافظات زي ما احنا بنلف دلوقتي. هذه النصوص لا تصلح الآن، هذه النصوص أنا أتمنى، متأسف، كنت أتمنى أنه مجلس الشعب بدل ما ينشغل بالمادة 28 ويدوخنا 3 أيام في نص لا يمكنه تعديله لأنه وارد في الاستفتاء الدستوري، كان ينشغل ببقية النصوص المعوقة للعملية الانتخابية اللي خلاني النظر فيها أقول دي لجنة تعطيل الانتخابات لما عملت المدد والمسافات الطويلة وبتاع، بكرة يلغي هذه النصوص. الدعوة الآن موجهة للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس وللإخوان الأخوين وكيلي المجلس ولرؤساء اللجان وخصوصا أخونا العزيز المستشار محمود رضا الخضيري رئيس اللجنة التشريعية، غدا في اجتماعهم يعرض اقتراح في اول الجلسة ويوافق عليه بنص مكتوب في اخر الجلسة من جملة واحدة تلغى نصوص المواد ارقام كذا 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 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 174 سنة 2005. وبالمناسبة بقى هذا الالغاء لا يحتاج الى عرض على المحكمة الدستورية العليا، لان انا عارف ان بعض الفلاسفة دلوقتي هيطلعوا ويقول لك في التليفون يا دكتور ده الدكتور العوا بيقول كلام غلط لانه ده عايز عرض على المحكمة الدستورية. لا، ده مش قانون انتخابات الرئاسة، دي مش نصوص متعلقة بدستورية انتخابات الرئاسة، دي نصوص عقابية،
قانون عقوبات،
هي في نفس القانون لكنها عقوبات ينطبق عليها ما ينطبق على اي قانون عقابي، فتتلغي دي بقرار من بقانون من نص من مادة واحدة يصدر غدا ويعتمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد غد والبلد تشتغل في هدوء. هذه النصوص وهذه القرارات تثير احتقانا هائلا في الشارع المصري، حتى انني اخشى ان يؤدي هذا الاحتقان الى ما لا تحمد عقباه في الايام القليلة القادمة. والقوى المتربصة بهذا الوطن داخليا وخارجيا اللي اتكلموا عليها 500 مليون مرة وقالوا عليها الطرف الثالث والطرف الرابع والله والخفي وما الى ذلك، موجودة زي ما هي وقادرة على الحركة زي ما هي، لا تعطوها سلاحا تتحرك به ولا فرصة تنغص بها علينا حياتنا السياسية. المجلس بكرة يطلع قانون بإلغاء هذه النصوص، ده الحل الأمثل. يعني
هل تتوقع أن المجلس لم يكن يعلم هذه العقوبات؟
أكاد أقطع بذلك. نعم، لأنه اللي كان معروض على المجلس هو النصوص المتعلقة بالعملية الموضوعية للانتخابات، انه ما يكونش من ابوين غير مصريين، ما يكونش متجوز غير مصرية، يكون سنه 40 سنه، ايدوه 30 عضو او 30,000 راء. دي النصوص التي انشغل بها المجلس. حضرتك لو رجعت المطبطه لن تجد كلمه واحده في النصوص القديمه اللي موجوده في قانون 2005. وده طبعا معلش يعني انا حزين انه يفوت على الاعضاء الكرام اللي في مجلس الشعب. ولو كان مجلس شورى يمكن موجود ما كانش فات عليهم، يمكن يعني لانه انا
لماذا يمكن؟
لانه مهمه مجلس الشورى ان يكون المراجع لعمل مجلس الشعب في القوانين مكمله للدستور. والمفروض في مجلس الشورى انهم الاعمق خبره والاكثر تجربه والاقدر على النظر الثاقب في النصوص والمشروعات التي تقدم، ده عشان كده بيكمل مجلس الشعب. فانما قدر الله ما شاء فعل، لا زال الامر في يدنا. بكره المجلس عنده جلسه يناقش الموضوع ده واخر النهار يطلع القانون ويبعته المجلس الاعلى للقوات المسلحه يصدق عليه بالليل، خلص الموضوع ونكف عن الجدل. الجدل ده دكتور سيغرقنا فيما لا تحمد عقباه من المشكلات بعد كده.
هل المشكلة هنا تعود كمان على الوسائل التي يظهر فيها المرشح؟ يعني مثلا حضرتك دلوقتي معانا في القناة بتتكلم عن برنامجك الانتخابي، هل ده يضر بالقناة مثلا؟
المفروض انه هيضر بالقناة وهيضر بيا نظريا، يعني
نظريا
طبعا يضر بالأطراف. هو طبعا في يعني انا شغلتي قانون وانا محامي يعني عجوز. هذا النص تطبيقه في المرحلة الحالية غير وارد قطعا لخطأ في صياغته. النص في صياغة خاطئة، عندما نقف قدام محكمة الجنح سيعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مسألة مش لعبة. ونحن لسنا صغارا ولا ضعفاء، احنا هنقاوم هذه المسائل بمنتهى القوة، سنلتزم بالقانون حرفيا، وسوف يتبينون عندما يحيل الناس إلى النيابة، والنيابة لو سايرتهم تحيلهم إلى المحكمة سوف يتبينون أن في النص خطيئة في الصياغة تؤدي بهم إلى أن تكون هذه القضايا كلها قضايا براءة. لكن هم مش فاهمين، هم عايزين يعملوا دوشة، يقول لك حولهم للحبس. حبس مين يا أستاذ؟ هو الحبس ده كده من أخذهم البيت للحبس؟ لا
لا، وهيشيل الدعاية على حساب المرشح.
طيب أنا لو شال الدعاية على حساب المرشح أنا هرفع عليه دعوة تعويض مدنية بقيمة الدعاية اللي شالها، إذا كنت أنا اللي حطيتها. إذا كان حطينا ناس من المؤيدين هكلف محامينهم وأقول لهم كلفوا محامينكم يرفعوا الدعوة وحديهم السند القانوني اللي هو مش واخد باله منه وخليهم يحصلوا على تعويض منه بقيمة الدعاية.
طيب دكتور محمد، احنا معنا الآن على الهاتف المستشار محمود الخضيري.
أهلا وسهلا،
نوجه له الكلام. سعادة المستشار السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا بك.
أهلا بك حبيبي.
احنا معنا دكتور محمد سليم العوة ونوجه لكم نداء حول مسألة قانون العقوبات في انتخابات أو في قانون انتخابات الرئاسة. دكتور محمد مع حضرتك.
اتفضل.
السلام عليكم رضا محمود بيه.
اهلا اهلا دكتور، اهلا بيك.
انا اناشدك بصفتك رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب ان تعقد اجتماعا عاجلا قبل جلسه بكره او في اثنائها يناقش المواد من 20 الى 28 من قانون انتخابات الرئاسه اللي تحظر افعال وتفرض عقوبات. هذه المواد كلها مصنوعه لخدمة الرئيس حسني مبارك لما كان الترشيح السوري بتاع 2005، الآن ترشيح جدي والمرشحون جادون منتهى الجدية في أن يخدموا هذا الشعب. القيود اللي موجودة في العقوبات المفروضة في هذا القانون قيود تحول بين المرشحين وبين ممارسة واجبهم السياسي في تبصرة الناس ببرامجهم. فأنتوا بكرة إن شاء الله في مجلس الشعب أرجو أن تناقشوا هذا، وهو نص من مادة واحدة تلغى النصوص أرقام كذا 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 من قانون رقم 174 سنة 2005، وبذلك تنتهي المشكلة القائمة.
والله يعني أرجو أن أتمكن من ذلك، لأنه هعرض الأمر، لأنه أصل كمان المشكلة في مشروع القانون ده أنه لازم يعرض على المحكمة الدستورية العليا، عايز وقت الحقيقة لقراره.
أنا حالا كنت متنبه إلى هذه المسألة قبل ما حضرتك تشرفنا بأنهم يتوصلوا إليك، وذكرت أنه الذي يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا هو النصوص المتعلقة بالانتخاب وليس النصوص المتعلقة بالإجراء. يعني نص 30 مؤيد نص 30 ألف مؤيد نص عدم جواز الطعن في اللجنة دي نصوص متعلقة بموضوع الانتخاب وعملياته. أما العقاب زي ما حضرتك عارف فهو ليس جزءا من أي قانون موضوعي، ده جزء من حماية النصوص الموضوعية اللي في قانون الانتخابات. فإلغاء مجلس الشعب لنصوص العقوبات لا يحتاج إلى عرض على المحكمة الدستورية العليا.
طيب عموما يعني إن شاء الله يعني أتمنى بكرة إن شاء الله ربنا يقينا أعرض الأمر على اللجنة وإن شاء الله نصل فيها إلى قرار.
إن شاء الله ربنا يعينكم يا دكتور وياد سيادة المستشار بإذن الله.
ربنا يوفقك.
كتر خيرك، شكرا لك.
شكرا أفضلك.
شكرا لك سعادة المستشار. شكرا لحضرتك. دكتور محمد، خلينا نسأل حضرتك رؤيتك للعلاقة الآن بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء أو الحكومة. يعني النهاردة شفنا مجلس الشعب بيطالب الحكومة بأنها تتدخل للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، وبعد شوية المجلس قال أنه هو بيدرس سحب الثقة من الحكومة. فطبعا كان شيء يعني صعب شوية أنك بتطلبه بعمل كبير ثم تقول له أنا هسحب منك الثقة. ثم بعد ذلك وزير العدل في بيانه أمام مجلس الشعب يقول ليس من حق مجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، المجلس العسكري هو اللي يتعامل معانا. هل نقدر نقول ان الناس مش عارفه ادوارها كويس؟
ممكن اسال حضرتك سؤال قبل ما اجاوب؟
اتفضل.
انتوا بتخافوا لو حد انتقد الحكومه في قناتكم
يقولوا
لكم وحاجات كده ولا انتوا كويسين؟
الحمد لله ما تقلقش.
اول حاجه انا انتقد هذه الحكومه انتقادا شديدا، اذ فوتت فرصه الافراج عن 14 امريكي اللي كانوا ممنوعين من السفر ودفعوا الكفاله، والقصه كلها خرافه في خرافه، وسفروهم دون أن يطلبوا مواطنا واحدا من المحجوزين في أمريكا. مش بس أخونا الشيخ عمر عبد الرحمن وهو من هو، إنما هناك كثيرين من المصريين لا أعرف عددهم على وجه الدقة محبوسون ظلما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضهم باتهامات تتعلق بعلاقته بناس عملوا حوادث 11 سبتمبر لمجرد أنه دخل أمريكا ولبس غطرة، أو ضبط له فيديو بيخطب فيه في جامع في إسكندرية أو في جامع في القاهرة وما إلى ذلك. فأنا لو كنت مكان هذه الحكومة، ولذلك ألومها بشدة، لكنت وقفت كالصخرة الصماء. عايزين ال 14 دول يسافروا في الطائرة الخاصة اللي انتم بعتوها؟ شكرا، هنخليهم يسافروا. ادونا مواطنينا اللي هناك، ادونا الرجل المحروم من نعمة البصر العالم الأزهري الجليل اللي أصيب بداء السكري وأصبحت صحته في خطر، خلوه يجي يقضي أيامه الباقية بين أولادي وفي شعبي وبلده. وادونا بقية المسجونين السياسيين. السياسة تفاوض، السياسة ليست خضوعا، السياسة قوة. موقفك التفاوضي إذا أبديت فيه القوة حصلت على ما تريد من الجن الأزرق مش من أمريكا. فأنا ألوم هذه الحكومة لوما هائلا بهذا السبب. أما أنه مجلس الشعب الموقر يطلب منها النهاردة السعي للإفراج عن عمر عبد الرحمن وفي نفس الوقت يهدد بسحب الثقة منها، فالحقيقة المسألة مربكة يعني شوية، لأنه أنت عايزه يعمل إيه؟ عايزه يشتغل ولا عايزه يقف؟ يعني ده سؤالين متناقضين أو طلبين بينهما تناقض. أنا كنت أتصور أن موضوع سحب الثقة لازم تكون الدراية العامة به في المجلس أعمق من ذلك. المجلس طبقا للإعلان الدستوري القائم لا يملك سحب الثقة من الوزراء ولا يملك سحب الثقة من الحكومة كلها، غاية ما يملكه أنه يواجه سؤال أو طلب إحاطة.
آخر حاجة بس كده،
ما يقدرش يعمل حاجة تانية
ولا استجواب؟
لو استجواب لا يتم بعد الاستجواب في الأعراف الدبلوماسية الأعراف البرلمانية في العالم. بعد الاستجواب يا ثقة يا صاحب الثقة. مفيش مصر صاحب ثقة، يبقى الاستجواب لزومه ايه؟ هنعمل زي فتح سرور انتقال لجدول الأعمال، يرفعوا له ايديهم كلهم انتقلنا لجدول الأعمال. سعد الكتاتني مش هيعمل كده. سعد الكتاتني هيدخل في صدام مع هذا الشخص المستجوب، يا يستقيل يا يقعد غصب عننا. إذا استقال يبقى خلاص هو كفى خير وشر، لكن إذا ما استقالش هندخل في صدام بين المجلس والحكومة، البلد في غنى عنه. أنا أدعو إخواني النواب إلى عدم التفكير في مسألة سحب الثقة ولا مسألة استجواب الآن. عندهم موقف من حكومة الجنزوري يعلنوه، لهم قرار يتخذوه، هذا حقهم كأغلبية، لكن الدخول في باب سحب الثقة والاستجواب دخول في باب مغلق غير مفتوح. ولو أدى الأمر إلى أن تبقى حكومة الجنزوري إلى نهاية الفترة الانتقالية 30/6، وأنا ممن يؤيدون ذلك، خليها تبقى. وكل ما تستطيع أن تعمله الآن أنه مجلس الشعب يوقف قراراتها، مجلس الشعب يعترض على اتفاقياتها، مجلس الشعب يقول لا لا ما تنفذيش، يجيب الوزير ويعمله طلب إحاطة ويقعد يناقش ويجننه، يخليه ما نفذش اللي عنده. يقدر يعمل مجلس الشعب الحكاية دي ويعرقل العمل الذي يخشى منه للحكومة الحالية كما يشاء، لكن بلاش النواب المحترمين المنتخبين بإرادة شعبية يدخلوا في سكة يجي راجل عارف بالقانون يقول لهم الدستور لا يسمح لكم بذلك، يبقى شكلها مش حلو، وأنا أنصحهم أن لا يفعلوا ذلك.
طيب الحكومة أحيانا برضو ما بتستجيبش للاستدعاء، يعني النهاردة كان غضب الدكتور كتتني أنه هو طلب من الحكومة تأتي، مش عارف وزير إيه ما جاش وأرسل مندوب عنه، وكذلك الدكتور الجنزوري ما جاش.
هذا يقتضي غضب ويقتضي توجيه تنبيه شديد، ومن حقي أن يوجه تنبيها إلى الوزير تعالى، وإذا ما جتش المجلس هيتخذ إجراءاته، والمجلس عارف إيه اللي في إيده، وبعدين من حق المجلس أن يصنع أكثر من ذلك، أنه يتخذ موقف يعلق جلساته لمدة 4 ساعات لغاية ما يجي الوزير، يعلق جلساته يوم لغاية ما يجي الوزير بكرة، وإذا ما جاش عندنا أمر آخر. شوف حضرتك المجلس ده مجلس ثوري، المجلس ده منتخب بإرادة الشعب الحرة، المجلس ده ما جاش منه 70% من الإسلاميين عبثا، دول جمع عشان يديروا البلد إدارة ترضي الله ورسوله، ما ينفعش لما ما يجيش وزير يسيبوه، لما ما يجيش رئيس وزراء يسيبوه، ما ينفعش. وعندهم من الإجراءات ما لا يحصى، وأنا طبعا لست في حل من ذكرها على الهواء، لكن عندهم من الإجراءات ما لا يحصى اللي يقدروا يلزموا به الوزير ورئيس الوزراء أنه يجي، والوزير ورئيس الوزراء اللي ما يجيش يبقى قدام الشعب يعري نفسه ويضيع تاريخه السياسي ومستقبله السياسي، لأنه رجل لا يطيع الإرادة الشعبية. ما ينفعش الكلام ده، وأنا أدعو إخواني في المجلس وأدعو الدكتور سعد بالذات إلى أن يظهر غضبه عندما يقتضي الأمر إظهار الغضب. إذا ما فيش أمر الغضب، إحنا اللين والمحبة هي منهجنا في الحياة، الإسلام دين المحبة والسماحة واللين وما إلى ذلك.
طيب بشكل عام كيف ترى حضرتك أداء مجلس الشعب في هذه الفترة القصيرة مع هذه الأحداث الكبيرة؟
لغاية دلوقتي مجلس الشعب معذور عذرا كبيرا، النواب كلهم تقريبا جدد إلا نسبة ضئيلة من نواب الإخوان اللي كانوا قبل كده في المجلس، ونائب أو 2 أو 4 أو 5 من الحزب الوطني كانوا قبل كده في المجلس، ودول ما لهمش تأثير في القرارات. الحياة البرلمانية عايزة دراية، لائحة المجلس عايزة دراسة، حتى الدستور القائم زي ما قلت حضرتك حالا مفهوش سحب الثقة، وهم بيتكلموا عن سحب الثقة. أنا أعتقد يجب أن نعطي هذا المجلس مهلة لا تقل عن 6 شهور من يوم انتخابه أو من يوم انعقاده 23 يناير. في آخر يونيو ينحسب المجلس، نشوف بدأ يتفاهم الأمور ويشتغل كويس ولا ما بدأش. ومع ذلك ففي مشروعات كثيرة يعني ناقشتها اللجان أو تناقشها اللجان، زي مسألة هيكلة وزارة الداخلية، وزي مسائل المتعلقة بالبترول، زي مسائل قانون العمل اللي بيدرسوها، كلها مهمة. وطبعا عملوا لجان تقصي حقائق في مصيبة بورسعيد وفي أشياء أخرى، وده واجبهم الحقيقة، وموضوع الداخلية والرصاصة اللي جابها أحد الأعضاء دي وبتاع. يعني المجلس أدى دور لا بأس به، لكن ليس هو كل الدور المنتظر منه، وده سببه جدة الأعضاء.
طيب أنا عايز أسأل حضرتك عن برنامجك الانتخابي وملامحه. حضرتك في أول ملامح في البرنامج الانتخابي تكتب في العلاقات الخارجية، تقول لدينا محوران، الأول محور القاهرة أنقرة طهران وهو محور اقتصادي صناعي، والثاني محور القاهرة الرياض دمشق وهو محور ثقافي اجتماعي لكي نحافظ على الثقافة العربية. طبعا هذا التعبير، تعبير محور القاهرة أنقرة طهران، هياخدنا أولا إلى المنطقة الخاصة بإيران وعلاقة حضرتك مثلا بإيران وحزب الله وتصريحاتك حول هذا المجال. مشاهدينا كلهم الحقيقة العشرات من الأسئلة عايزة توضيح من حضرتك، لماذا يعني لا تغلظ القول للشيعة، تعاملهم بمنتهى الرفق، لا تحتد عليهم كثيرا في تصريحاتك، بل تذهب وتزورهم ويزورونك وتعلن صداقتك لحسن نصر الله مثلا الذي البعض يراه يعني مختلفا تماما عن منهجنا نحن أهل السنة والجماعة.
ممكن بس أقول لحضرتك ده المحور الرابع من محاور برنامج الانتخابي. أنا المحور الأول من محاور برنامج الانتخابي الإنسان المصري. المحور الثاني دولة القناة.
لا أنا من فهم أنا قلت
هنقشهم
دي في العلاقات الخارجية بس ده اسمه محور العلاقات الخارجية.
ده محور رقم 4 في البرنامج.
رقم 5
في البرنامج الانتخابي مش رقم 1. في هذا المحور أنا كمان قلت قبل الكلام ده كلام مهم لازم يعني يعرفوه مشاهدينك الكرام. قلت ولا أزال أقول إن مصر أقدم دولة لها علاقات دولية بالعالم. مصر من أقدم دول التاريخ ومقابر الفراعنة عليها النقوش بتاعة الوفود اللي جاي تسلم على الفرعون وتدين له بالولاء والطاعة من بلاد أجنبية، والنقوش بتاعة جيوش مصر اللي خارجة إلى بلاد أجنبية تمردت على طاعة الفرعون لتخضعها بقوة السلاح كما كان يجري في ذلك الزمان وكما لا يزال يجري حتى اليوم مع الزعم بأنه لا يجري. مصر لن تقطع علاقتها الخارجية بحد. مصر ستقوي وتوثق جميع العلاقات الخارجية مع الناس بشرطين اثنين، شرط الندية في المعاملة وشرط تحقيق المصالح المصرية كما يريد الآخرون أن يحققوا مصالحهم. مصالحنا زي مصالحهم، لن نضحي بمصالحنا من أجلهم ولن نكون مستتبعين لأحد، فالقرار قرار ندي. نمرة اثنين أن مصر دولة مستقلة، مصر ليست دولة تابعة لأحد. مصر لن يشير أحد في التلفزيون إلى ما يريده منها فيقدم رئيسها وبرلمانها وحكومتها فورا على تنفيذ هذه الإشارة التلفزيونية زي ما كان بيحصل زمان. مصر ستأخذ قرارها زي ما بيقولوا في المثل العامي قراره من رأسه. مصر هتأخذ قرارها من رأسها من مصلحتها وحسب. مما أنوي فعله إذا وفقت في مسألة الرئاسة لإصلاح الوضع الاقتصادي والتكنولوجي والصناعي في مصر هو إنشاء هذا المحور. القاهرة، أنقرة، طهران. أنقرة وطهران استطاعت أن تحصل على التكنولوجيا على أحدث مستوى لها بوسائلهم الخاصة، تركيا بعلاقتها مع الغرب وحلف الشمال الأطلسي وتعاونها مع أوروبا وأمريكا، وإيران بوسائلها الخاصة التي حصلت بها على التكنولوجيا من روسيا وهي تتساقط، ومن أوروبا بالوسائل المستخدمة دوليا. مصر محرومة منذ سنة 1957 ميلادية لما الرئيس جمال عبد الناصر عقد صفقة الأسلحة الأولى مع تشيكوسلوفاكيا ثم بعد ذلك مع يوغوسلافيا. من هذا الوقت ومصر محرومة من أي تكنولوجيا في العالم. آخر تكنولوجيا جت لنا التكنولوجيا اللي كنا خدناها من الاتحاد السوفيتي في الستينيات، وطبعا احنا عارفين الاتحاد السوفيتي لا كمان كنا عارفين مستوى الفرق بين التكنولوجيا الغربية والتكنولوجيا الشرقية، ومن ساعتها ما عدناش حاجة تانية. لن نستطيع الآن بعد قيام الثورة ونجاحها وإجراء انتخابات حرة أتت بالبرلمان بالصورة التي نعرفه واحتمال إجراء انتخابات رئاسية تأتي برئيس عنده من القدرة والشخصية والخبرة ما تمكنه من أن يصنع صورة جديدة لمصر، لن نستطيع أن نحصل على التكنولوجيا بالطرق المعتادة من الغرب. طب نحصل عليها إزاي؟ أنا اقترحت ولا أزال أقترح. بالمناسبة الكلام ده على فكرة ليس متعلقا ببرنامج الانتخابي، أنا هذا الكلام أقوله منذ سنة 1980 أقوله في المحاضرات وفي المقالات وفي المقابلات في كل حتة، بس لما جه انتخابات رئاسة بقى من حقي أني أقوله برنامج الرئاسة. محور القاهرة أنقرة طهران هيدينا التكنولوجيا دي، هيدينا فرصة لتطوير مصانعنا المتوقفة عن العمل اللي بيقدروها بين 1000 و 1300 مصنع يا دكتور، 1000 إلى 1300 مصنع متوقفة، لأنه ليس عندنا القدرة على إدارتها صناعيا طبقا للمواصفات المعاصرة والحديثة. هيدينا قدرة تسويقية في سوق 250 مليون بدل سوق 80 و85 مليون. إحنا مستفيدين من التسويق، إيران مستفيدة من التسويق، تركيا مستفيدة من التسويق. إحنا مستفيدين من التكنولوجيا، هم هيصدروها لنا مقابل خبرة إدارية هائلة لدى المصريين تصلح للتصدير لأي بلد في العالم. الكسب المادي نتيجة لهذا المحور عائد علينا على الثلاثة، لكن في كسب أهم من الكسب المادي. هناك مشروع تركي صناعي للشرق الأوسط كله، غزة الشرق الأوسط، سيارات وثلاجات وكهرباء ومراوح وما تعرف والسلاح أيضا. وهناك مشروع إيراني غزة الشرق الأوسط لجميع أنواع الصناعات بما فيها الصناعات العسكرية. الجهة الوحيدة المتوقفة التي ليس لها مشروع هي الدول العربية 22. لا يوجد مشروع عربي يقارن ولا يضاهي المشروعين التركي والإيراني. من الذي يستطيع أن يقوم بهذا المشروع وأنت عاجز تكنولوجيا، غير مؤهل صناعيا، ليس عندك سوق تجرب فيه هذه البضاعة؟ فالطريق لبدء المشروع العربي الموازي للمشروعين التركي والإيراني يبدأ بالقاهرة، وإذا لم تقد مصر هذا المشروع هتبقى الدول العربية كلها خسرانة وتظل متخلفة، ومصر تتحمل إثما إثما شرعيا مش إثما سياسيا واقتصاديا، إثما شرعيا، لأن لديها الطاقات والقدرات والرؤية المستقبلية التي تمكنها من صنع هذين المشروعين، مشروع التعاون الاقتصادي التكنولوجي التسويقي ومشروع العربي المنافس، مش عايز أقول مناهض ولا معادي ولا محارب، أنا مش عايز أناهض حد ولا حارب حد، لكن يبقى عندي بضاعتي. لما تخش حضرتك المعرض أو المول التجاري السوق تلاقي فيه المصري والتركي والإيراني والصيني والهندي والياباني والأمريكي، زي ما بتلاقي دلوقتي كله إلا المصري. أنا عايز المصري يبقى موجود والسعودي يبقى موجود والإماراتي يبقى موجود، ليه ده ما يبقاش موجود؟ ولسنا ضعفاء ماديا، دولنا العربية عندها طبعا الأموال التي لا يعرف مداها إلا الله، ولا تكنولوجيا إذا أخذنا المحور ده واستفدنا به، ومصر فيها الطاقات البشرية، والدول العربية الآن عندها طاقات متعلمة ومثقفة ومدربة تقدر تقودها. فده هدفي من هذا المحور، لا شأن له لا بالتشيع ولا بعقيدة إيران ولا بأهل السنة والجماعة، ده موضوع بره خالص. وأنا دايما بقول عبارة علمها لي أحد أصدقائي المحترمين لما شاف المشروع ده، الموضوع ده، أنا ما ذهبت إلى مكان من فبراير الماضي حتى الآن إلا سئلت فيه، وللأسف يروجه بعض الناس يعني بطريقة طيب مش حلوة. يعني من كم يوم كان في أحد زملائنا المرشحين جاي من الإسكندرية إلى القاهرة، دخل يمون بنزين في محطة في أول دمنهور كده، فسألوا عمال المحطة أنت فلان؟ قال لهم أيوة أنا فلان. قالوا له أهلا وسهلا، رحبوا بي كما يعني يحدث ناس تروح بالشخصيات العامة، هم من المؤيدين لنا في حملتنا الانتخابية. فقالوا له إيه رأيك في فلان؟ قال لهم والله فلان ده راجل كويس جدا وإحنا بنحترمه كلنا وبنقدره ورجل محترم، لولا بس انه بيحاول يقرب مع الشيعة والتقريب مع الشيعة ده يجيب الشيعة هنا، والشيعة طبعا ما يصح تيجي مصر. هو يعلم، هو نفسه يعلم تمام العلم كما اعلم انا، انه لا شأن لما اقوله في برنامج الانتخابي بالتقريب مع الشيعة، وانني انا الذي عدلت عبارة التقريب، انا الذي حولت هذه العبارة من التقريب بين المذاهب الى التقريب بين اهل المذاهب، وانا الذي اخترعت في مسألة الاديان الاسلام والمسيحية الحوار بين أهل الأديان بدلا من الحوار بين الأديان، ده اختراعاتي أنا. وهو يعرف هذا تماما المعرفة لأنه متابع جيد جدا، لكن استحل أن يقول للناس دون أن يعرف أنهم مؤيدية طبعا، أن يقول للناس والله العوة ده راجل كويس جدا ومحترم، لولا موضوع التقارب مع الشيعة والشيعة دي تيجي مصر ويجيب الشيعة هنا والبلد تبوص. يعني أنا أعلم أنه الحادثة دي بالذات لم تؤثر، لأنه الثلاث أربع أولاد اللي كانوا موجودين عارفين مين العوة وعارفين موقفي إيه، لكن مثل هذا الكلام يؤثر، مثل هذا الكلام لما يعرض على الفيسبوك وفي التويتر وما أعرف إيه يؤثر فيه كثير من الشباب، يفقد الناس بعضهم الثقة في بعض على غير أساس لا ديني ولا علمي. والحقيقة دكتور إنه الذين يروجون هذا أنا ما بعتهمش في الدنيا خالص، أنا حتى هذا الشخص لا أعتبره، ببلغك بس بقولك الخبر يعني، إنما أنا مرجئهم إلى يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة سيقتص للشاة القرناء اللي لها قرون من الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، وسيوقف الله المؤمنين ويقول أخر هذين حتى يصطلح، وأنا سأطالب بحقي يوم القيامة. أنا عارف أن الصالحين حيقولوا يا ربي حقي لأخي، وده كل يقول كل منهما حقي لأخي، بس أنا هطالب بحقوقي في عرضي وسمعتي يوم القيامة من إخواننا اللي بيعملوا كده وليس لهم حق، لأنهم عارفين والله لو كانوا يجهلون ما همني شيء، لكن لا يجهلون هذا، يعني مسألة خطر جدا يعني.
تمام، طيب اسمح لي أسمع من حضرتك بوضوح موقفك من مذهب الشيعة بعد هذا الفاصل.
حاضر،
فاصل قصير ثم نواصل حديثنا الماتع مع دكتور محمد سليم العوام.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، أمنت بالملايين.
تنبيه هام. في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة، حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة، أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين لكافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09151.
حمل برنامج تغيير الارقام اللي هيغير لك كل الارقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسني و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر. تابعونا.
دلوقتي ولأول مرة في مصر تمور المملكة 011-10-54-54-28 أو من أي تليفون أرضي 38-30-64-70. تمور المملكة. للتمور مذاق. للتمور مذاق.
برنامج الوصية الشرعية. حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي. وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة. وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09000-151. برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها، الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09000-151.
يا خالق يا الله يا خالق يا الله.
اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51.
يا بارئ يا الله يا مصور يا.
اتصل الآن وأدخل الكود.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. أجدد التحية والترحاب لضيفي الكريم دكتور محمد سليم العاوي. أهلا
بك.
كان سؤالي لحضرتك قبل الفاصل عن موقفك من المذهب الشيعي، اسمح لي أشاهد وإياك والمشاهدين هذا التقرير لحضرتك ثم نعلق عليه. التقرير أستاذ أشرف.
ده ناس مرشحين للانتخابات بيعملوا دعوة للانتخابات بتاعتهم، هذا ليس شأنهم، دول مش دولة، دول مجموعة من المواطنين، ليس من حق المواطنين أن يغطوا التماثيل في الشارع.
طيب
إخواننا في تونس نجحت حركة النهضة برئاسة الأخ العزيز الشيخ راشد الغنوشي، وأصدر تصريحات أنا أتمنى أن كل سياسي مصري يسمعها مسلما كان أم قبطيا، يشوف إزاي بيعبر راشد الغنوشي عن سماحة الإسلام وعن استيعابه لجميع الآراء والأفكار وصور السلوك، وعن تقديمه الهداية والرحمة للخلق أجمعين بدلا من العقوبة والصدمة للعاصين أو للذين لا ينفذون ما أريد. آلاف الخلافات اللي بيننا وبين بعض، واللي بيننا وبين الشيعة، واللي بيننا وبين الإباضية، واللي بيننا وبين الظاهرية، هذه تحل في مجالس العلم.
صحيح.
بعض إخواننا طبعا بيكفروهم
وكذا وكذا،
بعض إخواننا بيكفروني أنا لأنني أقول هذا الكلام، بس الكلام العلمي الحقيقة لا يجوز أن يكتم.
حتى بيقول لي في تسجيل السيد حسن نصر الله على يوتيوب يسب فيها بسفيان، إن كان فعلت أو مخطئ ولا خلاف الأولى ولا يجوز لأحد أن يسب أحدا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوا لي أصحابي، لكن هذا لا ينقص من مكانته ولا من صداقتي له، لأن بيني وبينه صداقة على فيها التعاون على كتاب الله وسنة رسوله لنصرة قضايا الأمة.
دكتور محمد، سمعت هذا التقرير
جميل جدا، التقرير يعني المأخوذ من عدة مقابلات ومحاضرة ليه في جامعة مصر الثقافة، والحوار جميل جدا.
نعم.
لأنني في الأول أتحدث عن إخواننا اللي غطوا تمثال في اسكندرية بالملاءات السوداء، لأنه كان في مؤتمر انتخابي وهم لا يحبون أن يروا تمثال عروسة البحر، وقلت إنهم ليسوا حكاما ولا محافظين ولا من حقهم أن يغطوا التماثيل في الشارع، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داسوا جميع الأماكن من صعيد مصر اللي مليانة تماثيل، وتماثيل أوثان كانت تعبد من دون الله، ولم يكسروها ولم يغطوها بل تركوها لنعرف، كما قال أحد العلماء الأقدمين، ابنه قال له ليه ما كسروش التماثيل دي، قال تركها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنعرف منة الله علينا بالإسلام. فده كان في سياق هذا الأمر، ولا زال عند هذا الكلام، ليس من حق أحد يغطي تمثال في الشارع. لما تبقى حاكم وعايز تعمل قوانين في مجلس الشعب هيعمل قوانين، إن مش كل واحد مش عاجبه حاجة يروح يكسرها، هذا لا يجوز. الأمر الثاني المتعلق بأن الخلافات بيننا وبين الشيعة وبيننا وبين الظاهرية وبيننا وبين الإباضية تحل في مجالس العلم، نعم أنا لا أزال أقول إنه أي خلافات علمية عقدية أو فقهية تحل في مجالس العلم، لأن هذا شأن العلماء وليس شأن الذين يتابعونهم، اللي كثير منهم تعلموا بعض الكلمات ويرددونها دون أن يدركوا إلى أين ترمي وإلى أين تذهب، وكثير منهم لم يتعلموا حتى هذه الكلمات، وإنما استقوا أحكاما، فلان كافر، فلان شاطر، فلان كويس، فلان وحش، وهذا الحكم القيمي لا معنى له، الحكم يجب أن يكون مبنيا على الدليل ولا يكون مبنيا على مجرد التقليد والأخذ من كلام الناس، لأن التقليد عند السلفية ممنوع كله، إذ التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل، واللي مسموح به هو الاقتداء والاتباع وهو أخذ قول الغير بفهم الدليل. فإذا كان واحد يدعي أنه سلفي أو ينتمي إلى مدرسة من مدارس السلف ثم يأخذ كلام شيخه في الناس اللي هم من طلاب العلم اللي لهم قيمة اللي لا يجوز أن يكفروا إلا إذا أتوا ما يكفر به المسلم، وبعدين يقول والله الشيخ اللي كده ده لا يبرئ ذمته أمام رب العالمين، سيحاسب على هذا الكلام وترديده ونقله وكتبته في الفيسبوك وكتبته في التويتر وما إلى ذلك. الجزء الأخير اللي أنا قلته في
حضرتك قلت الحوار حد بيكفرني من العلماء؟
لا لا مش من العلماء.
أو أنت قلت
لا لا طبعا مش من العلماء، لا من الناس اللي بيدعوا أنهم بيتبعوا العلماء. لا العلماء طبعا العلماء أجل من أن يكفروا مسلما.
أنا عايز بس أتوضح النقطة.
لا لا العلماء كلهم أجل من أن يكفروا مسلما يشهد الشهادتين، لكن أتباعهم فيهم من يكفر وفيهم من يكفر بغلظة، ولدي خطابات فيها الكلام ده، لكن
خطابات وصلت لحضرتك؟
نعم نعم وفيها تهديدات كمان.
من مصريين ولا من خارج؟
لا من مصريين، من مصريين مبعوثة من مدن مصرية، وأنا يعني لا أستحي من ذكر ذلك لأني أعرف نفسي، لكن ليس من الرجولة ذكره بتفاصيله لأن ذلك يحدث فتنة. أنا لست من صناع الفتن، أنا من أعداء الفتن كلها. الجزء الثالث من التقرير الذي عرض الآن أن أنا بقول أنه أنا بيني وبين حسن نصر الله صداقة على كتاب الله وسنة رسوله في مشروع مقاومة العدوان الصهيوني على كل البلاد العربية. هذا كلام صحيح أنا قلته وأكرره الآن، وأنا صديق لكل من يقاوم الصهيونية، وسأظل صديقا لكل من يقاوم الصهيونية إلى أن تنتهي الصهيونية، وهي ستنتهي إن شاء الله، وسيعود هذا الوطن المسلوب فلسطين إلى ملك العرب المسلمين والمسيحيين، ويكون اليهود المقيمين في شأنهم شأن أي مواطن آخر. الجزء الخاص بالسب أنا قلت فيه واحد بعد بيقول فيه فيديو بيسب فيه، وأنا رديت وقلت إنه إذا فعل هذا فهو مخطئ، لكن هذا الخطأ لا ينال. أنا الحقيقة استطعت أن أحصل على الفيديو، فوجدت الفيديو ينكر فيه السب ويقول من سب فلانا أو فلانا أو فلانا فهو عاص ويجب أن يعذر، ثم يقول أما أم المؤمنين عائشة فهي أمي وأم كل مسلم. ده موجود دلوقتي على قناة المنار بتاعتهم، موجود هذا الفيديو وموجود كلام حسن نصر الله، ومش يعني بدل من جادل حد يخش عليه يشوفه. فيقول إنه سب عائشة مخالف لنص القرآن، وده اللي بيقوله كل المسلمين، إن سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه يكفر صاحبه. فأنا التقرير ده كويس خالص، ما فيهوش أي حاجة يعني لا أتراجع عنها ولا أنكرها ولا أعتبرها عيبا، هذا كله أنا أقوله حتى الآن وأقبله، ما عنديش مشكلة. من سب أم المؤمنين عائشة يكفر لأنه مخالف لنص القرآن في سورة النور. من سب 1400 إلى 1500 كنا بين 14 مئة و 15 مئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، دول أصحاب بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم من سبهم يكفر، لأن الله لا يعلم ما في قلوب قوم فيتردى عليهم إلا إذا كان في قلوبهم محض الإيمان، والذي ينكر هذا النص القرآني يكفر بإنكار النص القرآني. فهذان النوعان من السابين يكفران، وأنا أعلم أن العلماء لا يكفرون بمحض السب، وأنا متبع لا أكفر بمحض السب، وإنما أنا هنا في هاتين الحالتين أكفر بمخالفة النص القرآني، وهذا دليلي. قد يختلف معي الناس لكن هذا دليلي، مخالفة القرآن، إنكار نص قرآني عملا أو قولا صراحة أو ضمنا ما لم يكن مجازا، لأن المجاز يحتمل التأويل، لكن أنا بتكلم على الصراحة والضمن الذي لا يحتمل التأويل، هذا يكفر صاحبهما. بعدين عندنا 110 أو 115 الذين أدوا حجة الوداع، مستثنى منهم 1400، مستثنى منهم أمهات المؤمنين ولا سيما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهن أجمعين. دول عموم الصحابة بنسميهم، والعلماء في كتب الحديث وكتب الفقه بيقولوا عليهم عموم الصحابة. من سب هؤلاء يعذر تعزيرا شديدا. ليه؟ لأنه بيسب الذي نقل إلينا القرآن والسنة، يعني بيطعن في رواة ديننا، والطعن في رواة الدين قد يسقط العدالة بهم في نظر السب. فمن لا يرى عدالة الصحابة المنصوص عليه عند أهل السنة والجماعة قاطبة أن الصحابة كلهم عدول. وطبعا في نقاش جميل لأبي عمر بن عبد البر في التمهيد، هل العدول هم الأجيال الثلاثة كلهم على بعض ولا كل واحد منهم بعينه يعتبر عدلا؟ عندنا من أهل السنة والجماعة فريق كبير يقول كل واحد من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يعتبر في ذاته عدلا. ابن عبد البر بيقول الصحابة كلهم عدول، أما الجيلين الآخرين فينبغي أن تثبت عدالة الواحد منهم. العدالة للمجموع ثابتة، العدالة للواحد عايزة دراسة عشان نشوف حاله ونثبت له العدالة أم لا. فالذي يسب أحدا من هؤلاء الصحابة يعذر تعذيرا شديدا لهذه الأسباب. ده موقفي من موضوع سب الصحابة.
طيب.
وهو معلش هو موقف مبني على النظر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا لي أصحابي، مش ده تأديب للمسلمين؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث صحيح، يبقى ده توجيه للمسلمين يجب أن يطيعوا. والقرآن الكريم يقول لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده نهي عن سب الصحاب وأمر بترك حالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مش هيجعل رسالة رب العالمين في واحد ما يعرفش أقدار الناس، مش هيصطفي نبي ويتركه فردا، وإنما لابد من عصبة يناصرونه، وده اللي حصل.
صحيح.
فأنا ده منهجي في موضوع سب الصحابة.
طيب لماذا لم يكن موقف حضرتك بهذا الوضوح أثناء هذه الحملة الشرسة على أم المؤمنة عائشة التي قادها ياسر الخبيث أو الحبيب قبل نحو عامين من لندن، وقلت أن دي قلة أدب ولم تذكر هذا التفصيل؟
عندي أشياء يعني لا أحب أن أقولها لأنها مدح للنفس ومدح النفس غير جائز عندي، لكن أنا في أثناء هذه الحملة لم أنشغل بالإعلام، أنا اشتغلت بالعمل العلمي بالعمل العملي بالموضوع العملي. وترتب على هذا الموضوع العملي أن أنكرت الحوزة العلمية في قم والحوزة العلمية في النجف والحوزة العلمية في العراق، نجف الأشرف وكربلاء، انتساب هذا الياسر إلى هذه الحملة إلى هذه الحوزات. وطلعت البيانات من خامنئي ومن سيستاني ومن وعزادة ومن غيرهم من العلماء تنكر ما يفعله وتتهمه بالمروق من الإسلام، وأنا هذا كان أهم عندي ألف مرة من أن رجل من أهل السنة والجماعة ينتقده. انتقده كثيرون من علماء أهل السنة والجماعة وأدوا الواجب، قاموا به، قاموا بفرض الكفاية الذي يجب على المسلمين، أنا قمت بفرض كفاية آخر تفاصيله زي ما قلت لك يعني أريد أن تحفظ لي يوم القيامة، لكن أدت إلى هذه الإنكارات الثلاثة من الحوزات الثلاثة، بل أكثر من ذلك أدت إلى إنكار حزب الله وصدور بيان رسمي من الحزب بأن ده يفرق صف المسلمين وهو جميع، وده خبيث وده كذا وده كذا وده كذا. فأنا يعني يشتغل
وتخلوا عن دعمه، يعني إيران تخلت عن دعمه
في إيران لم تدعموا الحقيقة. إيران يعني قالوا لي الله أعلم صدق، قالوا لي قطعا أنهم لا يدعمونه وأن صلته بفئة معينة تنكر، ولا أنت عارف أن الشيعة فيها خلاف على ولاية الفقيه. ففي مجموعة من علماء الشيعة خارج إيران ينكرون ولاية الفقيه بالذات في الكويت والعراق، بالذات في الكويت والعراق ينكرون ولاية الفقيه، وبالتالي لا يسمعون ولا يطيعون لفقهاء الحوزة في إيران ولا في العراق ولا في النجف قصدي ولا في كربلاء، يسمعون ويطيعون لعلمائهم اللي بينكروا زيهم ولاية الفقيه. الحقيقة الكلام اللي بتقوله إيران اللي بيقوله العلماء لما نشوفهم، أنا بشوفش عوام الناس طبعا العلماء الإيرانيين، واللي بيقوله السيد حسن نصر الله وأمثاله من زعماء حزب الله إنه الذين يعملون في موضوع التبشير الشيعي هم الذين ينكرون ولاية الفقيه، وإن قصدهم من تعبير أحد العلماء قال لي ما هم قاعدين بقالهم ألف سنة ما حاولوش يبشروا، ليه بيبشروا النهاردة؟ عشان يفرقوا صف الوحدة الإسلامية اللي ممكن يقوم لو توقف هذا النشاط السيء. انا طبعا ليس عندي دليل على صدق هذا الكلام او كذبه، مين اللي يبشر فعلا مين؟ ولذلك انا موقفي في موضوع التبشير ده واضح، التبشير كله ممنوع، محدش يبشر بالمذهب الشيعي في اي بلد سني على الاطلاق.
يعني لن تسمح لنشر المذهب الشيعي في مصر؟
لا طبعا لن اسمح، لا طبعا لن اسمح،
باعتبار الصداقه والعلاقه
مع ايران. لا الصداقه ده موضوع تاني، الصداقه ده موضوع سياسي بحت.
بس الايرانيين دائما يستخدمون استثماراتهم وقدراتهم الماديه والتكنولوجيه حتى اذا جاز التعبير لنشر التشيع. يعني
حد قال ان احنا هبل؟ حد قال ان انا برياله مثلا؟ حد قال ان انا غر ليس عندي عقل؟ احنا نتعامل مع الجن، طب احنا بنتعامل مع الهنود، والهنود بينشروا البوذيه، حد فينا بقى بوذي؟ بنتعامل مع الصينيين وعندهم بوذا وعندهم زرادشت وعندهم كونفوشيوس،
عشان بس حساسيه العلاقه انت عارف حضرتك، عشان هم مسلمين وينسبون الى الاسلام يعني بشكل ما. ما انا بقول هي دي حساسيه العلاقه. ان طبعا انا كمسلم هرفض البوذيه قولا واحدا مش هبص لها. لكن ربما لان هذا الرجل
لما يجي لك من اهل البيت والمحبه والاولياء
الصالحين مدخل خطير شويه.
طيب ما هو احنا لازم نحصن شبابنا ونحصن رجالنا ونحصن نسائنا. فاكر زمان اول ما طلع الكمبيوتر يا دكتور قامت حملة في البلاد العربية
بتكسير الكمبيوتر
وقامت حملة بعدها بقفل القنوات اللي بيسموها التشفير. وأنا سئلت من إحدى الدول العربية الكبيرة عن رأيي في موضوع التشفير، فأنا كتبت قلت لهم بدل التشفير أنا أدعوكم إلى التحرير، إلى تحرير عقول أبنائكم وبناتكم من أن تقع أسيرة لما تراه على هذا الجهاز الذي يجمع جميع أطراف العالم في بوتقة واحدة، يقدر الطالب أو الطالبة أو الرجل أو المرأة يقعد عليه 20 ساعة في اليوم، يلاقي طول النهار وطول الليل أشياء تشغل باله وتفتنه في ثقافته وتقاليده وعاداته، فضلا عن أن تفتنه في دينه. أنا كذلك أقول بالنسبة للمذاهب الإسلامية المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، يجب على أهل السنة والجماعة أن يقوموا بعمل إيجابي لا بعمل سلبي، ليس شتم الناس وانتقاصهم واتهامهم في عقائدهم عملا إيجابيا. العمل الإيجابي أنك تشرع عقيدتك وتثبتها وتقويها وتبين أدلتها من القرآن والسنة حتى يتحصن الناس ضد العقائد الأخرى. لكن أنا كم في المية من شعبي في مصر عنده معرفة صحيحة بالعقيدة السليمة الإسلامية؟ كم واحد في مصر يعرف، بلاش أقول الطحاوية، الطحاوية كبيرة، إنما كم واحد يعرف جوهرة التوحيد؟ كم واحد حفظها؟ فيش واحد، يعني فيش عدد، في شوية علماء حفظنها ونسيوها وبقوا يخطبوا على المنابر بكلمة أو كلمتين منها. أنا أريد أن يتوسع العلم العقدي الإسلامي السني المبني على منهج أهل السنة والجماعة في البلاد السنية، بدل ما ننشغل بشتم الشيعة أو سبهم أو انتقاصهم حتى فيما ينبغي أن ينتقصوا فيه لأن ينتقصوا على نفسهم، إنما احنا نشتغل في تثبيت المنهج الإسلامي الصحيح داخل بلدنا. وإحنا قادرين على أن نوقف بالتفاوض القوي الشجاع كل محاولة للنيل من جماعة أهل السنة والجماعة ومن عقيدتهم ومن وحدتهم إن شاء الله.
نعم دكتور العوة، يقال لحضرتك وأنت لم تغلظ القول على حسن نصر الله، قلت عليه فقط مخطئ، بينما صبحي الطفيلي الأمين السابق لحزب الله قال إن حزب الله هو الذي يدافع عن الحدود الشمالية لإسرائيل وكان هذا سبب استقالة صبحي من الحزب.
أنا والله ما أعرفش سبب استقالة صبحي، إيه ده مش شغلي يعني. وأنا أغلص القول عندما ينبغي الإغلاظ وألينه عندما ينبغي اللين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله، ويقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره أو على سواه في الروايتين. فأنا ليس منهجي العنف ولا إغلاظ القول، والكلام اللي كان وصلني ما كانش يستدعي إغلاظ القول، لأنه دعوة واحد بيدعي أنه في فيديو. لما قعدنا نبحث عن دعوة، أنا هاخد الناس
ادعاء يعني كذا
دعوة فرقة
لم يثبت.
لما عنديش،
لكن إذا سمعته من سين من الناس بعيد عن حسن نصر الله،
نعم،
إذا سمعت هذا السب من أي أحد من الإيرانيين أو من علماء الشيعة، سمعت منه سبباً صريحاً، أنا عمري ما سمعت صريحا من حد، لن تقبل به.
حضرتك تقول لي إذا سمعت؟
نعم.
لا طبعاً لن أقبل به.
أنا بأؤكد على المعنى، يعني بأؤكد على المعنى
أكثر من كده دكتور، معلش أكثر من كده، لا يجرؤ أحد أن يسب أماني لأنهم يعرفون مع من يتكلمون. نحن لسنا صغاراً ولا ضعفاء ولا غير قادرين على الرد بالحجة والبرهان وإيقاف كل واحد عند حده. أنا لا يجرؤ أحد من علماء الشيعة أو عوامهم أن يسب أمامي، دي قاعدة مسلمة يعني، وأنا أجلس مع علمائهم كتير وأعرف كلامهم وأتناقش معاهم، ولكن يعني هم علماء أذكياء يعرفون حدودهم. أنا لا يجرؤ أحد أن يسب أمامي أصلا، لا عامي ولا عالم، ولم يحدث هذا، وإذا حصل سيلقى ما يستحقه وسيسمع ما يكرهه.
نعم معلش، هو طبعا هذا الملف شائك شوية،
لا طبعا
في أخذ ورد شوية.
أنا كل إشكالي يا أخي
نازل نوضح رؤية،
أنا كل إشكالي يا دكتور أن إخواننا الطيبين من شباب السلفيين غير علمائهم يأخذون الأمور بظواهرها ويحكمون على الناس، والحكم على الناس ينبغي أن يكون فرعا عن المعرفة، مش أحكم الأول وبعدين أتعرف. يعني أنا أتعرف الأول على حضرتك وبعدين أحكم عليك، أقول والله أنا قعدت مع دكتور وسام وجدت منهجه كذا، فكره كذا، عقدته كذا. ده إذا كنت استطعت في قعدة أو اثنين أن ألم بهذا كله، لكنني أتلقف كلمة من فيسبوك أو من حملة انتخابية مضادة أو من رجل غير مستوثق وأبني عليها قاعدة عريضة من الشتم والسب والهجوم والانتقاص والدعوة إلى التوبة والدعوة إلى الشهادتين من جديد والتكفير، هذا كله لا يجوز شرعا، هم يقعون في إثم شرعي أرجو الله أن يتوب عليهم منه.
نعم. في مسألة أخرى شائكة منسوبة لحضرتك، أنك قلت عن المهدي، وهو طبعا بعبارة الشيعة المهدي المنتظر، احنا عندنا المهدي عليه السلام، أنك قلت أنه من مزاعم أهل السنة.
ما عندناش على فكرة عليه السلام،
يعني من يثبته يعني يقول أنه من آل البيت فيقول عليه السلام باعتبار نقول يعني,
يعني وعلى آل نقول البيت. على آل البيت رضي الله عنهم. أهل السنة والجماعة يترضون على آل البيت والسلام ده للأنبياء فقط يعني. معلش احنا مسألة
أنا لا أحب طبعا أن أجادل
لا لا استغفر الله. أنا يعني نحن نترضى على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول علي رضي الله عنه, فاطمة رضي الله عنها, عائشة رضي الله عنها. أما التسليم فعلى رسل الله, لأن القرآن كله التسليم على الرسل, بس ما سلمش على حد غير الرسل.
ده في القرآن لكن في التحيات
بنقول إيه؟
والسلام على النبي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم.
هو ده سلام يجوز أن تقوله على الرسل على على
يعني النبي. السلام مطلق يعني.
يعني ماشي خلاص أنا أوافق على التسليم في الشهادتين, بس الذي أقوله هو ما يعمله علماء أهل السنة. عندنا المهدي على كل حال.
على أي حال حضرتك قلت أن المهدي من مزاعم أهل السنة.
نعم. أنا في مسألة المهدي, شوف الأول خليني أقرر القاعدة, أنا ضد التقليد كله. أنا أرى أنه على من علمه الله العلم أن ينظر في الدليل ويتخير من أقوال العلماء ما يوافق الدليل الذي فهمه ويعمل به, لأنه ربنا يوم القيامة سيأتيه كلنا فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فده المنهج. لكن في هذه المسألة أنا مقلد للإمام الحافظ الحجة ابن حجر العسقلاني شارح البخاري, الذي قال في موضع طويل بحث فيه حديث المهدي من فتح الباري, والحاصل أنها رويت من 8 طرق لا يخلو طريق منها من مقال. فإذا كان الحديث مرويا بطريق لا يخلو من مقال, لا يجوز القول بإثبات عقيدة به. طبعا بعض علماءنا من علماء الحديث الطيبين بيقولوا جمع هذه الطرق بعضها إلى بعض
يقوي بعضه بعضا,
يقوي بعضه بعضا, تقوية بعضه بعضا مسألة حديثية فيها كلام, وأنا لا أريد أن أجادل فيها الآن, لأن بعض مشايخي أنا يقولون أنه يقوي بعضها بعضا, وأنا مش هعارض مشايخي بعد ما ماتوا الله يرحمهم. لكن أنا أقول إن الطرق التي يقوي بعضها بعضا لا تؤدي إلى العقيدة, لا تؤدي إلى الاعتقاد. إحنا عندنا حديث يوجب العلم, وحديث يوجب العلم والعمل, وحديث يوجب العمل فقط بحسب درجات القوة في الحديث. فهذه الطرق الضعيفة التي يقوي بعضها بعضا قد توجب العمل. العمل يعني ايه؟ يعني يوم ما يجي المهدي وأمة من المسلمين قائمة يجب أن يتبعوا, وأنا أعد جميع خلق الله المسلمين إذا جاء المهدي سأكون أول من يتبع. لكن العلم العقدي لا, لا يثبت بالأحاديث الضعيفة اللي لا يخلو طريق منها من مقال. وأنا في هذا الأمر, في هذا الأمر في النهاية هذا موقف فردي لطالب من طلاب العلم المسلمين الذين لا ينكر عليهم أن يطلبوا العلم وينظروا فيه يعني بحجج كثير. وهذا الموقف لم يسر يا دكتور في أي مرحلة من مراحل حياتي, مع أني أقوله من الستينات من أول ما وقفت على كلام الحافظ ابن حجر وأعجبني واقتنعت به, إلا لما بدأت المسألة الرئاسية. وكأن هناك من يريد أن يقول ده محمد سليم العوة بيخالف عقائد أهل السنة والجماعة, المسألة المهدية موجودة عند أهل السنة والجماعة. وهذا القول فاسد, لأنه في عقائد أصلية اللي هي أركان الإيمان الستة, وفي عقائد فرعية مبنية على أحاديث أحد ومبنية على كلام مروي عن الصحابة والتابعين, وموجودة بعض العقائد اللي موجودة من كتب العلماء باعتبار لزوم المذهب أو لزوم الكلام. لازم الكلام ليس كلاما, لازم المذهب ليس بمذهب. خلافات الكلامية دي موجودة في كتب كثيرة ويبنى عليها عقائد عند كتب المتأخرين أو عند العلماء المتأخرين. لكن نحن لا نرى العقيدة إلا في الستة الأركان التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي حديث طبعا جبريل اللي حضرتك عارفه وكل العلماء عارفينه, وما فوق ذلك فإن ثبت به الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين, وإن لم يثبت به الحديث الصحيح فطلاب العلم أحرار في أن يقبلوه أو لا يقبلوه. فهذه مسألة المهدي لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بحكم الدولة ولا بإدارة شؤونها ولا بالعلاقات الدولية ولا بعلاقتي بالمهدي. لو جه المهدي هتبعه.
طب هتعرف منين ان هو ده المهدي؟
في علامات, مش في علامات في الاحاديث الضعيفه دي؟ هندور على العلامات دي نشوفها. ما هو طلع محمد عبد الله اللي كان مع جهيمان وادعى ان المهدي, صدقناه ما صدقناه؟
مئات الناس ادعوا.
أيوة المهدي. طبعا مئات الناس, يمكن الاف الناس على مدى السنين ادعوا المهدي. انا بالمناسبه كنت في مؤتمر في احدى المدن وجالي واحد وقال لي عايزك في كلمه كده. طبعا تعرف مؤتمرات بيبقى ناس حواليك
وكده. لكن المهدي
قال لي انا المهدي, اطيعني تكن عبدا ربانيا. قلت له ده ربنا سبحانه وتعالى. قال لي لا انا المهدي, وداني ورق كده كتير وحطه في جيبي بالقوه. انا المهدي المنتظر, روح سيبني. قال انا المهدي ولن تراني بعد الان. وراح سيبني وماشي. طبعا مش
هيعطي فرصة بقى حضرتك.
يعني فرصة كويسة.
امبارح واحد من الذين سحبوا اوراق الترشح على انتخابات الرئاسة قال انا جاني الامر النبوي باني اجي اسحب الورقة علشان اترشح للرئاسة.
امر نبوي. استغفر الله العظيم. استغفر من زعم انه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره عقابه شديد جدا جدا جدا. لان مجرد الكذب في الرؤية. في الرؤية العادية شفت نعم. فرخة شفت ديك شفت بيضة شفت الشيخ شفت أمي شفت أبويا. الكذب في الرؤية. إن من أشد الناس عذابا من أرى عينيه ما لم تريا. أراهما ما لم ترياه يعني زعم أنه رأى رؤية في المنام وهو كذاب لم يرى هذه الرؤية. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حيبشره بالبتاع ولا يقول له روح
روح امر نبوي يعني.
والله تحفظ اسمه عشان لما نشوف الانتخابات الرئاسيه هتجري ازاي نعرف انهم كذابين ونعلن على الناس انهم كذابين.
حاضر ان شاء الله. طيب الحقيقه في اسئله كثيره جدا في مساله الشيعة واعتقد
يعني انا اظن اني خلصت الشيعة على فكره طيب. على فكره يا دكتور دي مش اول مره اتكلم في الشيعة. انا تكلمت
عن دي اول مره حضرتك عندنا
اول مره عند حضرتك بس انا اتكلمت فيها في قناه الرحمه واتكلمت فيها قناه الناس واتكلمت فيها في قنوات عاديه سئلت فيها عن موضوع الشيعة وبتكلم فيها صدقا في كل مؤتمر اذهب اليه حتى لو جلسه صغيره فيها عشرة. النهارده كان عندي ناس من سيناء من شمال سيناء جايين يعني يتسلموا ويتعرفوا وكده وهو ماشي الراجل قال لي عندي وصيه بالله. قلت اتفضل. فكرت وصيه انه لما اروح مثلا يعزمني يضيفني يشوفني بتاع. قال لي موضوع الشيعة ده انت الليله مع قناه الحكمه. قلت ان شاء الله. قال لي بالله ترد عليه تخلصنا منه الناس في سيناء كلهم بيتكلموا عن موضوع الشيعة. فانا مش عارف ايه موضوع الشيعة يعني. موضوع الشيعة ابسط من ان تمتطح فيه عنزان لان اهل القبله لا يكفر بعضهم بعضا. اهل القبله يخطئ بعضهم بعضا عندهم عقائد زائده علينا. قلت 100 مره التقية والغيبة والمهدية وتسلسل الولاية في أبناء فاطمة رضي الله عنها وبوصية كل واحد إلى الآخر. كل المسائل دي نحن لا نقرها لا نقبلها في عقيدة أهل السنة والجماعة. هم حرين فيها سيحاسبون عليها مش أننا نحاسب ولن نحاسب على إنكارها لأن احنا مش مطلوب مننا نؤمن بيه. ده شغلهم هم يا جماعة يعني. فكده كفاية على الشيعة.
تمام
يعني نشوف طيب حاجة تفيد الناس.
في الحاجات اللي مرت علينا عايزين نعمل مراجعة لحاجة بسيطة كده. أنا أخطأت وقلت حضرتك بشار الأسد قال لسامي عنان هو الحقيقة قال لكوفي عنان وأنا من قلة النوم
عنان وعنان
أخطأت. لكن في تصريح صدر في الأهرام الآن قبل قليل للدكتور كمال الجنزوري قال للوزراء محدش يروح مجلس الشعب بكرة.
أرجو أن لا يكون التصريح دقيقا لأنه أنا أعرف الدكتور كمال الجنزوري معرفة تامة وأعرف أنه رجل يحترم السلطات ويعرف مكانة السلطة التشريعية ومكانة السلطة التنفيذية وبحكم خبرته الطويلة وتجربته ومعرفتي به أنا موقن أنه يقدر المخاطر الهائلة التي قد تترتب على مثل هذا الأمر الصادر منه إلى الوزراء وما قد يفعله في مجلس الشعب ثم ما قد يفعله في الشارع. ده كلام أنا أرجو أن يكون كذبا وإذا لم يكن فعواقبه وخيمة جدا جدا. أرجو ألا تمر. مصر مش محتاجة مشاكل لا من الحكومة ولا من مجلس أعلى القوات المسلحة ولا من مجلس الشعب ولا من الشهر العقاري في التوكيلات ولا من اللجنة الرئاسية. مصر عايزة تهدأ عايزة تهدأ وتستقر وننتج. نحن في محنة لأننا مشغولون بالكلام الفارغ ومش متوجهين إلى الإنتاج. أرجو أن رئيس الوزراء ما يكونش عمل
مرة أخرى. الآن الجنزوري قال الوزراء ما حدش يحضر جلسات البرلمان واجتماع لبحث الأزمة غدا في الحكومة.
يعني أنا أصدق الخبر مدام ما حدش كذبه لكن أتمنى من الدكتور الجنزوري نرجع في كلامه. يعني إذا كان حد من مجلس الوزراء بيسمعنا وحيبلغ الكلام ده للدكتور الجنزوري يقول له محمد العوض يرجوك ارجع في كلامك. روح أنت وزراءك هذا المجلس يجب أن يطاع ويحترم. ما ينفعش أو الحكومة تستقيل إذا عايز تستقيل. إنما إذا الحكومة عايزة تبقى لازم تروح وتحترم مجلس الشعب. إذا عايز تستقيل حقها تستقيل حدش يلومه. وأنا أظن أن الكلام ده قد يمهد لقرار بالاستقالة غدا. قد بين قوسين كبار لأن ما عنديش معلومات لكن قد يكون
ما بدل ما هيروحوا يجتمعوا في مجلس الشعب يجتمعوا مع بعض غالبا ممكن يكون هيقرروا
إنما أنه يبقى في الحكومة ووزراءه في الحكومة ويمنعهم من الذهاب لمجلس الشعب دي خطيئة كبيرة لا أظن تقع من الدكتور الجنزوري. أرجو ألا تكون قد وقعت منه إن شاء الله.
تمام. طيب نعود لبرنامج حضرتك الانتخابي لقطات كده من يعني ملامحه مذكور هل الدكتور العوى مرشح إسلامي في صفحة حضرتك فقال العوى أنه مرشح الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته وأنه لم يكن يوما عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ولكنه يحتفظ بعلاقات طيبة بأقطاب الإخوان منذ سنوات طويلة كما تجمعه في الوقت ذاته علاقات قوية جدا بالليبراليين والعلمانيين وجميع التيارات الموجودة في المجتمع.
نعم. ده كان سؤال الحقيقة ردا على هل أنت مرشح جماعة الإخوان المسلمين؟ إنما أني لست مرشحا إسلاميا دي كلمة أنا مقولهاش يعني ما أعرفش مين اللي كتبها طبعا. أنا مرشح إسلامي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنا مشروعي
ده المكتب الإعلامي بتاع حضرتك.
يبقى الأخ اللي كتب كده مخطئ. أنا لست مرشحا إسلاميا ده كلام غلط. أنا مرشح إسلامي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. دكتور أنا أعمل
في تقصد مرشح مشروع الإسلام.
أنا بقولك أنا بعمل في المشروع الوسطي العربي الإسلامي منذ 50 سنة ولن أتوقف عن العمل له سواء انتخبت أم لم أنتخب. إذا لم يكن هذا معنى المرشح الإسلامي فأنا لا أعرف ما معناه. أنا مشروعي مشروع عربي إسلامي وطني وسطي يشمل المصريين كلهم مسلمين وغير مسلمين بالرعاية والعناية الواجبة ويعطي الحقوق كاملة لكل مصري صغر أم كبر. ده مشروعي. فإذا كان ده مش معناه مرشح إسلامي يبقوا يشوفوا له اسم. إنما هو ده في نظري معنى المرشح الإسلامي.
طيب باعتبارك مرشح تحمل المشروع الإسلامي، ما هو مشروعك في تطبيق الشريعة الإسلامية أحكاما على المجتمع؟
أنا بزعل جدا 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 من توجيه هذا السؤال إليه.
طيب.
لأنه ليس لمسلم أن يكون له مشروع خاص في تطبيق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق على المسلمين شاءوا أم أبوا إلا يرجعوا إيمانهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. التشريعات اللي موجودة في بلدنا نوعين، تشريعات موجودة من قبل وتشريعات هتصدر بعد الرئاسة الجديدة. أما التشريعات الموجودة من قبل فيجب على مجلس الشعب وعلى الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يعطوا وقتا لمراجعتها تشريعا تشريعا وأن ينقوها من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. أنا سأؤدي الجزء الذي يخصني في هذا الواجب وسأدعو الحكومة إلى ذلك أو أكلفها به وأدعو البرلمان إلى ذلك، ولكن لا أملك تكليفها لأن السلطات مستقلة، السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تأمر السلطة التشريعية، فسأدعو البرلمان ولكن سأكلف الحكومة وسأقوم أنا. أنا رجل متخصص وأعرف القانون والحمد لله أنا من طلاب العلم الشرعي، أعرف فين موطن المخالفة وأقدر أدل عليها إذا وجدت وأطلب تغيير. النوع الثاني من التشريعات ما سيصدر بعد أن يتولى الرئيس الجديد حكم البلاد، هذا النوع لن يصدر منه تشريع واحد مخالف للشريعة الإسلامية إن شاء الله، لن يحدث. والمناقشة مفتوحة وباب العلم ليس ضيقا وأبواب اتخاذ الوسائل لتحقيق العدالة الإسلامية غير محصورة عشان واحد يحصرها في حتة والتاني ما ينفعش. وأنا يعني سمعت كلام كتير عن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية فورا، تطبيق الشريعة الإسلامية فورا. عندنا مشكلتين في مصر مهمتين في مسألة الشريعة، مهمتين جدا. مسألة الفوائد الربوية اللي بتعالجها المادتين 226 227 بالقانون المدني، ومسألة قانون البنوك والائتمان وقانون التجارة الجديد. فيها نصوص تثير شبهات الربا. هذه النصوص تغييرها أمر يسير وقد غيرتها بلاد قبلنا ولم تؤثر على اقتصادها إلا تأثير إيجابي مش تأثير سلبي. الآن في بريطانيا يوجد مقر اتحاد البنوك الإسلامية الأوروبية، البنوك الإسلامية الأوروبية عددها حتى الأسبوع اللي قبل اللي فات لما كنت في أوروبا 47 بنك. هل هؤلاء يعبثون بالمال ولا بيشتغلوا استثمار مظبوط؟ هل وجدوا انه الاستثمار الاسلامي بيخسرهم فقالوا معلش والنبي عشان سواد عيون المسلمين؟ لا، وجدوا الاستثمار الاسلامي بيكسبهم فصنعوا. فالعمل طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه يفتح بفضل الله، يفتح بفضل الله به بركات السماوات والارض. اذا عملنا طبقا للشريعه ربنا هيفتح علينا البركات. اذا عملنا طبقا لمنهجنا فنكسب ونخسر ونرتفع وننخفض زينا زي باقي البشر. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما لش دخلكم جنة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدين التعقيب اللي قاله هذا النبي نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما لكم لا ترجون لله وقارا، الذي يتنصل من تطبيق الشريعة الإسلامية يدخل تحت هذا التساؤل المهين. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنا عشان كده بزعل من السؤال ده. دي الخطة الأولى، الجزء الأول مواد الربا وهي يسيرة. الجزء الثاني مواد العقوبات، نصوص الأحكام المتعلقة بالحدود والقصاص. التعزير طبعا لا شأن لنا به لأنه التعزير العقوبات الموجودة في قانون العقوبات كلها تعزيرية، كلها أمور في التعزير. أما ما يتعلق بالقصاص والحدود فهذا سياج لم ينزل الأمر به على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استقر المجتمع الإسلامي في المدينة في السنة 7 8 والتاسعة من الهجرة بالترتيب. أما قبل ذلك فكان الأمر كله أمر بالسماحة، أمر بالمعاملة الحسنة، أمر بعدم أكل أموال الناس بالباطل، أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، أمر بالحكم بالعدل، أمر بتوحيد الله الخالص طول 13 سنة بتوع مكة، أمر بالتوحيد وتثبيت العقيدة وتحسين الأخلاق. لما جينا إلى المجتمع الذي قام وفق الإرادة الربانية اللي نزلت بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بدأت تنزل العقوبات. في سياج ما لم يتم تطهير المجتمع من أدرانه وتحويل أخلاقه وقيمه إلى الأصل الذي كان عليه طول عمره لا يمكن أن تطبق شريعة إسلامية العقابية، وإلا كان هذا أمرا سابقا لأوانه.
نعم. طيب تأذن دكتور يعني ناخد هدنة ببعض المداخلات الهاتفية.
أوي تفضل.
تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيكم. بنحب الدكتور محمد سليم العوض وبندعو له ان يكون رئيس الجمهوريه ان شاء الله.
احبك الله يا اخ احمد.
انا من سبس الليان ومحبين للدكتور وعاشقين ليه يعني.
كتر خيرك. شكرا.
شكرا.
طيب شكرا لمداخله حضرتك. استاذ مدحت اتفضل.
السلام عليكم دكتور سام.
عليكم السلام دكتور مدحت. اهلا بيك. اهلا وسهلا
كريم فضلت الدكتور محمد سليم العوه.
حياك الله.
استاذ دقيقتين بالضبط ازيد عنهم بعد اذن فضلتك.
طيب اتفضل سريع.
ثلاث استفسارات. الاستفسار الاول، تكلمت فضلت الدكتور انكم قمتم بواجب الوقت واجب الكفايه في استصدار بيان بخروج ياسر الخبيث من دائره اهل السنه والجماعه من دائره الاسلام. انا بس عايز افرق، ويا ريت فضلتك تستصدر بيان من ايران ومن حزب الله، ده في فرق كبير جدا بين ان هم يوافقوا على ما يقول او انهم يعتقدون ما يعتقد. انا اتمنى ان يكون البيان انهم يبرؤون الى الله تبارك وتعالى ممن يكفر الصحابه وامهات المؤمنين، ويبرؤون الى الله عز وجل كذلك ممن يقوم بتحريف القران حتى لو قالوها يعني تقيه، فنحن نرضى بذلك. ايضا بارك الله فيك، انا ودي فضلت الدكتور ان اذكر فضلتك وانت ادرى مني بهذا الامر، كتاب بحار الانوار 3 مجلدات فقط في سب ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. قلتم ان الشيعه وحزب الله فخر للامه، ولا ادري اي امه تقصد. ايضا لا يخفى عليكم فارس، مشروع فارس في القضاء على اهل السنه. وصبح الطفيلي قريبا جدا قال، اللي هو كان رئيس حزب الله السابق، قال ليس لنا لو حكم اهل السنه سوريا الا ان نتعاون ونتحد مع اسرائيل. النقطه الثانيه، كلامكم حول الخلافه فضلت الدكتور، قلتم ان الخلافه من اختراع الصحابه. ايضا قلتم كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يناط بهم إقامة الحدود وتسيير الجيوش واتخاذ القرارات وحدهم دون غيرهم، وهذا ما لا نرضاه في مصر بعد 25 يناير، لأن هذا الذي أورثنا الطاغوت والفراعين. وأنا أتساءل هل قلتم ذلك؟ فإن كان لا فالحمد لله، وإن كان نعم أقول كيف يعني يهون عليكم أن تقولون مثل هذا الكلام. أخيرا بارك الله فيكم، هل هناك في اتفاق بينكم وبين المرشحين الإسلاميين، أو لو طلب من فضلتك أهل الحل والعقد كما نقول من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومن مجلس شورى العلماء ومن بعض المعنيين في هذا الأمر أن تتنازلوا لأحد المرشحين، هل تقبلوا؟ أشكركم شكرا جزيلا.
ده أنت حضرتك أخذت أسئلة كل المشاهدين كده.
واحد.
طيب أم عمر.
ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة
أسئلة.
نعم. إحنا معنا أم عمر وهنوقف.
طيب ناخد أم عمر.
تفضلي أم عمر.
رقمتها.
السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي للدكتور العظيم دكتور سليم العوة.
سلمك الله أم عمر.
الله يبارك في حضرتك. والله أنا مش هزيد بقى على الكلام اللي قاله المداخلة اللي قبلي، لأنه أنا يعني متصلة عشان أقول نفس الكلام تقريبا يعني. كل اللي يهمني انه الاسلاميين يتوحدوا على صوت على مرشح واحد. يعني اذا سين جالوا 10 اصوات وصاد جالوا 100 يبقى سين يتنزل لصاد.
طيب هنشوف ازاي سين يتنزل لصاد. طيب شكرا لك يا ام عمر. دكتور محمد بأي الأسئلة تحب أن نبدأ يعني
حضرتك؟ لا بناخد الأخ مثلك. واحد. هو قال أول حاجة قمتم بواجب الوقت في شأن ياسر
الحبيب،
وبعدين البراءة التي أعلنوها منه لا تكفي، يجب أن يعلنوا براءته من أقواله. أنا بس عايز أقول للأخ مدحت أنني لست محامي الشيعة، ولم أكن محاميا للشيعة في هذه المسألة. أنا كنت محاميا عن أم المؤمنين عائشة، وكان طلبي أن يعلن أن هذا الرجل لا يمثل المذهب الشيعي القائم الآن. في عند الشيعة قاعدة كثير منا لا يعرفه، أنهم لا يقلدون الأموات وإنما يقلدون الأحياء، ولذلك الكتب المنسوبة إلى من مات
يعني بحار الأنوار وغيرها أصبحت ملغية؟
آه طبعا أنا لسه هاجي لك على بحار الأنوار لأنه السؤال خاص هو ذكره. الشيعة لا يقلدون الأموات وإنما يقلدون الأحياء، فإذا صدر بيان من آيات الله العظمى المقلدين الأحياء بأنه فلان ليس من المذهب الشيعي هذا يكفيه، مش محتاج لحاجة أكثر من كده. لا يمثل الحوزة العلمية، يعني يمثل نفسه. العوام فيهم كثيرون من الجهل الذين يسبون ويشتمون ويقولون ما إلى ذلك، لكن هؤلاء لا يمثلون المذهب كما هو قائم الآن، وهم مذهبهم بحسب الأئمة المجتهدين عندهم اللي هم آيات الله العظمى بيسموهم مراجع التقليد في كل زمن، لأنه لا يقلدون الأموات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كتاب بحر الأنوار أنا ذكرت في رسالتي عن العلاقة بين السنة والشيعة ما حدثني به الأخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية هاتفيا، وذكرت اليوم والساعة اللي كلمني فيها، من أنه لديه طبعة من بحار الأنوار مطبوعة في بيروت محذوف من الأجزاء مع بقاء الفراغ بين الجزء والجزء الثاني، يعني محذوف العاشر، التاسع موجود والحادي عشر موجود، ما فيش عاشر، تركوا الفراغ. وقالوا في موضع ما من الكتاب مقدمته وخاتمته أنا مش عارف لأني ما شفتوش، شافوا الشيخ علي جمعة إنهم تركوا هذه الفراغات ليعلم القراء أنهم شالوا من الكتاب، حذفوا من الكتاب الأجزاء التي لا توافق الإسلام مما فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا كلام ينبغي أن يدرسه المختصون ويروحوا يشوفوا الكتاب ده. أنا لما التقيت بحضرتك كان معنا أخ اسمه الأستاذ حازم وكان جايب صور كتب. أنا الحقيقة ما حفظتش أسماء الكتب، لكن حفظت العبارة بتاعت ليس بيننا وبينهم دين ولا ملة ولا مش عارف إيه، واتصلت هاتفيا بأحد العلماء الكبار فقال لي أرجوك ابعت لي كتاب. قلت له مش عندي كتاب أنا. قال لي طيب الأخ اللي مصوره ده يصور لك نسخة أو يديها لك تصورها وبعت لنا هذه الكتب نشوف مين اللي بيطبعها، هل هي فتنة على الشيعة ولا كذب عليهم ولا إيه. ثانيا نشوف إذا كانت كتب قديمة، هل فعلا في علماء بهذه الأسماء، لأنه في حرب بين المسلمين السنة والشيعة هائلة يعني. وأنا أرجو من الأخ حازم على الهواء
حازم طه أكيد يسمعنا الآن،
إنه إذا كان بيسمعنا الآن يتكرم ويزودني بصور هذه الكتب حتى يعني يؤدي الواجب في درء الفتنة التي تقع كل يوم بين السنة والشيعة. الأمر الثاني إنه الشيعة وحزب الله وصبحي الطفيلي، أنا والله ما أعرف صبحي الطفيلي ده بيقول إيه ولا أنا بتابعه يعني ما أعرفش.
بيقول لو أن أهل السنة حكموا لبنان فليس لنا إلا أن نتحد مع إسرائيل.
آه طبعا ده كلام غير صحيح وخطأ. وأهل السنة حكموا سوريا، هو بيتكلم عن لبنان ولا سوريا؟
لبنان.
طب ما هم أهل السنة حاكمين لبنان طول عمره. الحزب
لا أهل السنة اللي بجد يعني مش يعني
هو لبنان ما فيهوش غير أهل السنة دول والشيعة دول، فيهوش حد ثالث خدي بالك. يعني ما فيش حد ثالث في لبنان، إما سنة لبنان بقيادة الشيخ المفتي القباني والأخ الحريري والعائلات السنية القديمة، وإما شيعة لبنان بقيادة حزب الله ومن معهم والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاع ال بيؤيد حركة أمل وبيدعم السيد رئيس البرلمان السيد نبيه بري يعني. فأنا موضوع الشيعة وحزب الله وأنهم فخر الأمة، أنا قلت هذا في سياق الدفاع عن القوة المقاومة التي كانت تحارب إسرائيل سنة 2006، وقلت إنه شيعة لبنان مش الشيعة بإطلاق، شيعة لبنان وحزب الله لأن هم لوحدهم اللي كانوا واقفين ضد إسرائيل في حرب تموز 2006، حرب يوليو 2006، وفي ذلك الوقت أي واحد كان يرى الموقف الإسرائيلي والموقف الإسلامي لابد إنه كان يقف مع الموقف الإسلامي بغير كلام، إنما ده مش كلام في المطلق ولا كلام. وطبعا هو بيسألني الأخ مدحت كتر خيره يعني بيقول لي أي أمة تقصد؟ أقصد أمة الإسلام اللي ما كانتش قادرة تلاقي قائد سني يقاوم الصهيونية ولقيت قائد شيعي يقاوم الصهيونية. ما ينفعش أن ننكر للناس أفضالهم ولا تبخس الناس أشياءهم، هذا كلام القرآن الكريم، لا يجوز أن نبخس الناس أشياءهم، لكن هذا أمر واعتقدنا عقيدتهم أمر تاني، هذا أمر ودفاعنا عن عقيدتهم في المهدية والرجعة والغيبة هذا أمر تاني خالص، مالناش دعوة ببعض. فنفرق بين الموقف السياسي والعسكري الذي يلائم أهدافنا ومستقبل وجودنا وبين الموقف الذي يتعلق بالعقائد نحن لا نقبل فيه نقاشا. دي الأمة اللي أقصدها يا أخي مدحت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، أنا أرجو من الأخ مدحت أن لي كتاب مطبوع 10 طبعات الآن، مؤلف سنة 1972 أول طبعة 73 وآخر طبعة 2010 في دار الشروق اسمه في النظام السياسي للدولة الإسلامية، أرجو أن يقرأ ما فيه عن خلافة عشان يعرف أنا أقول الكلام اللي هو قاله ده ولا لا. أنا لا أقول هذا الكلام يا أخي مدحت، وعليك أن تقرأ الكتاب بالتفصيل بدل ما تسمع من اليوتيوب والفيسبوك كلام ما أنزل الله به من سلطان. أما اتفاق أهل الحل والعقد في مصر على مرشح إسلامي فلا يتم ولا ينعقد اتفاقهم بغيري، لأنه أنا من أهل الحل والعقد الإسلاميين في مصر، هيجتمعوا إزاي من غيري؟ هيتفقوا على حاجة من غير ازاي؟ انا لست من نكرات الناس وعوامهم.
لا العقد طبعا، بس يمكن عشان حضرتك اصبحت مرشحا
خلاص
هتبقى خارج
ما بيقول اجماع الحل والعقد او اتفاق الحل والعقد.
لا يعني لا تكون منهم اصلا الاتفاق لان حضرتك صاحب مصلحة.
مين اللي قال كده؟ هل عندنا في الاسلام انه سيدنا عمر لما كان بيوزع الغنائم او بيوزع ارض بيتناقش في ارض خيبر او سواد العراق اخرج نفسه من الشورى؟ لا، وهو كان هياخد من الغنائم زي ما هو. القاعدة دي قاعدة وضعية مش قاعدة شرعية. قاعدة أن يخرج من الشورى من قد يكون له مصلحة فيها ما فيش. ده عبد الرحمن بن عوف كان أميرا على الستة وهو أحد المرشحين، فبدأ هو بإخراج نفسه. يعني لما يجتمعوا وأنا معاهم أولا أنا أخرج نفسي، إنما أن يتفقوا بدوني هذا اتفاق لا يجوز. وبعدين الأخت أم عمر بتقول نفس الكلام وبتتكلم عن توحد الإسلاميين. الحقيقة أن توحد الإسلاميين جرت فيه محاولة كريمة من إخواننا في الجمعية الشرعية ثم لم يستطيعوا. أنا قبلت وكانوا في يعني لما شرفوني بالزيارة قبلت وعرضت أن يكون الاجتماع إما في بيتي أو مكتبي، فقالوا لا أنت أحد الثلاثة المرشحين الإسلاميين في ذلك الوقت فخلينا نلتقي في مكان عام أو مكان خاص بنا. قبلت هذا وقلت على أن يكون بيني وبينكم شهود، ثم عرفت من طريقهم يعني طريق إخواننا المسؤولين في الجمعية الشرعية أنه لم يتم الاتفاق على هذا الأمر، الإخوان الآخرين لم يقبلوا. الأمر الثاني الأستاذ فاضل سليمان وهو رجل من كبار الباحثين في مسألة الدعوة الإسلامية والنشر الإسلام بين غير المسلمين في أوروبا وأمريكا والصين وما إلى ذلك، عنده مؤسسة جسور، دعا منذ أسبوع إلى حوار مناظرة بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة وأنا قبلت وأعلنت ذلك في موقعي وموقعه، وحتى الآن لم أسمع ردا من أي أحد هل قبل ولا لا.
نعم يعني حضرتك تقبل
أنا قابل
المناظرة هنا
في أنا قابل المناظرة في أي حتة قابل المناظرة في أي حتة.
طيب الحل احنا كنا بنرتب هذا كنا نعرضه على حضرتك خارج الهواء ولا
لا؟ لا خليه على الهواء كده على. انا طيب قابل المناظره في قناه الحكمه وقد قبلتها في قناه الناس وقبلتها في قناه المحور، انا قابل المناظره في اي وقبلتها مع فاضل سليمان، انا قابل المناظره في اي حته لان احنا بنسعى الى خدمه الوطن وبنسعى الى تقديم برنامج يصلح لانهاض الوطن من كبوته وعثرته، فاللي ربنا يكرمه ويجد تأييد الناس له هينفذ البرنامج.
نعم. طيب موقف الدكتور العوة من الاتفاقيات الدولية لا سيما كامب ديفيد؟
الاتفاقيات عقود، والله تبارك وتعالى أمرنا في محكم الكتاب النفي بالعقود، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وقال في القرآن الكريم أيضا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الوفاء بعهد بعض المشركين قال له قال لأصحابه نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فمبدأ من مبادئ الإسلام أن العقود محترمة والوعود محترمة، بس رب العالمين وضع لمحمد صلى الله عليه وسلم قيدا على هذا الوفاء يقيده، وهو قوله تعالى بعد ذكر الحديث عن المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما استقام لنا الصهاينة محتلي فلسطين اللي بيقولوا عن نفسهم دعاة سلام ومودة وما إلى ذلك، ما استقامت إسرائيل في هذه الاتفاقيات على الشروط القائمة فيها، نحن مستقيمون. إذا لم يستقيموا فبيننا وبينهم جميع الوسائل بدءا من التفاوض الودي إلى ما قدر الله من وسائل يستطيع الناس أن يأخذوا بها حقوقهم. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي، أن الاتفاقيتين الرئيسيتين بيننا وبين إسرائيل اتفاقية المسمى باتفاقية الهدنة المسمى بكامب ديفيد أو السلام واتفاقية تصدير الغاز بهما شروط مجحفة. هذه الشروط المجحفة لا يمكن أن تبقى في الاتفاقية بعد نشوء الجمهورية الثانية لمصر، سيكون هناك موقف آخر من هذه الشروط حنتفاوض على تصلاحها حنتفاوض على تعديلها حنتفاوض على إلغائها، لأن بعض الشروط يمس السيادة المصرية الخالصة وبعض الشروط يمس الحقوق المادية لمصر. شروط السيادة هي توزيع المناطق في سيناء إلى ألف وب وجيم ومنع جيشنا من أن يوجد في مناطق معينة ومنع الأمن من أن يوجد إلا بأعداد معينة وبتسليح معين. هذه الشروط عايزة مناقشة من جديد، ثبت أن احنا مش هنعتدي على إسرائيل ونعمل لها فخ في سيناء، لكن لا يجوز أن نبقى منقوصي السيادة في سيناء. في شروط يقال إنها غير معلنة بعدم تنمية سيناء، لن نقبل هذه الشروط، سننمي سيناء. ترعة السلام اللي محفورة بقالها انتهى حفرها بقاله سنتين إلى بير العبد لم تمر فيها المياه حتى الآن إلا 20 كيلو بعد القنطرة كلها 100 كيلو. الآبار الجوفية من المياه الزاخرة بها سيناء تصلح لاستزراعها تاني يوم، يجب أن يسمح باستزراعها. المنع والقيود على أهل سيناء من العمل في الزراعة والبناء والتجارة سيتوقف تماما. سيناء بلدنا وحنميها زي ما احنا عايزين. شرط اتفاقية الغاز المكحف هو شرط الثمن، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بتعديل الثمن وألزمت الحكومة المصرية بتنفيذ هذا الحكم. والمحكمة الحكومة المصرية السابقة، لا مش حكومة، الأربع حكومات السابقة لم تنفذه، وعلينا أن ننفذه في أول حكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية إن شاء الله. ده موقفي من الاتفاقيات اللي مع إسرائيل.
نعم. طيب معنا بعض المدخلات بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ شادي، عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أسامة.
أيوه تفضل.
أنا بحيي حضرتك على الحلقة الجميلة دي والسهرة الممتعة.
جزاك الله.
وبحيي الدكتور محمد سليم العوة.
شكرا لك سيدي.
ونتمنى إن شاء الله يوفق أي حد من المرشحين الإسلاميين ويكون يسددهم ويوفقهم للأصلح للبلد.
اللهم.
بس عاوز أتوجه بسؤال من شقين للدكتور محمد سليم العوة. بس السؤال ده بيدور يعني بين الشباب السلفي، فأنا كنت عاوزين يعني نعرف الأمر اليقين من الدكتور بما إنه موجود معانا يعني.
نعم.
الشق الاول ان عايز اعرف، انا كنت سمعت له او حد حكى لي عن موضوع فيديو ان هو بيعتز بصداقته او هو في صداقه بينه وبين حسن الاستاذ حسن نصر.
طب ما احنا اتكلمنا في الموضوع دلوقتي يا شادي.
معلش معلش انا عايز اسال حاجه محدده بس. أيوة. حاجه محدده. بعد اذنك
اتفضل سريعا.
هو يعني اللي انا شفته ان هو يعني رمى السيده عائشه بالافك، فهل الصداقه دي ما زالت قائمه ولا لا؟
دي حاجه
طبعا يعني. نسمعه تاني لو تكرم. والحاجه الثانيه ان انا كنت سمعت يعني شفت له فيديو قديم، مش عارف انا ذاكرتي صحيحه ولا لا، ان هو بيقول ان مفيش اهل حل وعقد في هذا الزمان، فهل الامر تغير بعد الثوره يعني ولا الدنيا ماشيه ازاي بعد الثوره؟
تمام.
جزاكم الله خير.
طيب شكرا. استاذ اسماعيل السلام عليكم.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا سام؟
اهلا بيك.
حي الدكتور العوة، وانا من المعجبين باسلوبه في استرسال المعلومات وهكذا، وهو راجل من احسن العلماء، ولكن أنا عايز إجابة واضحة صريحة، إجابة لا تحتمل الشك. ما هو الكتاب الشيعي الذي نعتمد عليه في استنباط عقيدة الشيعة؟ لأن كده أي مسألة هنتكلم فيها، لا أصل ده مات، لا أصل ده رجع في كلامه، لا أصل العلماء ردوه. إحنا بنتكلمش في مسألة المسح الخوفين، وكأنا كان عديد إيه هو الكتاب اللي إحنا مسألة عدينا بخاري ومسلم.
سؤال كويس جدا. إيه هو الدكتور هيجاوبك عليه حالا.
عايز إجابة صريحة.
خلاص الدكتور هيجاوبك حالا.
الإجابة السؤال الثاني.
طيب.
هل الخميني على ملة الإسلام اللي إحنا بنشوف دلوقتي ناس بيروحوا يقروا فتحة على قبره، هل الخميني الذي قال دعاء صنامي قريش، هل هذا على ملة الإسلام الذي سب أبو بكر وعمر ولهم من الأفعال ما لهم، هل هذا على ملة الإسلام؟
نعم. طيب شكرا لسؤالك يا أخي إسماعيل. أستاذ أحمد تفضل.
ألو.
أيوة تفضل يا أخي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور العوة سمعني؟
أهلا
بك.
والله أنا يعني أشهد الله دكتور أن أنا يعني دعوت الله كثيرا أن حضرتك ترشح نفسك لهذا المنصب، وربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء الحمد لله، وحضرتك قررت ترشح نفسك. أنا بس أنا بحب، أنا طبعا لا أملك، لأن أنا من عاشقي ومحبي حضرتك، وعمري ما يعني ما كان لي أي علاقة شخصية مع حضرتك، بس أنا لا أملك أمام حضرتك غير أن أنا يعني أقبل إيدك علشان خاطر تستمر في هذا المشوار اللي حضرتك بدأته. أنا عايز أذكر بس الشعب المصري بالكلمة اللي قالها الشيخ شعراوي بعد حادث أديس أبابا اللي رجع منه الرئيس السابق، كان قال كلمة جميلة جدا، قال واعلموا من دعي إلى ملك أعين عليها، ومن طلب شيئا وكل إليها. وأنا أرى في حضرتك يا دكتور أن حضرتك لا تطلب الملك، وإنما تسعى لإرضاء الله ورسوله في خدمة هذا الوطن. وأدعو حضرتك بما أن حضرتك مرشح إسلامي، وأنا عارف أن في مرشحين إسلاميين تانيين لهم منا التقدير والاحترام، لأنهم لا يقلوا وطنية ولا إخلاص عن حضرتك، ولكني كل الآراء في حضرتك زيادة أن حضرتك رجل قانون، والموضوع ده هيؤهلك إلى أنك أنت يعني تتولى هذا المنصب إن شاء الله بمشيئة الله.
شكرا لك أخي أحمد. آخر اتصال معنا الأستاذ محمد تفضل.
دكتور وسام عبد الوارث.
نعم.
أنا بسلم على الأستاذ محمد سليم العوة.
سلمك الله سيدي.
حضرتك أنا رجل سلفي وراجل يعني يمكن متشدد، يعني ممكن تقول عليه متشدد جدا.
ليه تتشدد بس؟
لكن مع كده دكتور أستاذ محمد سليم العوة.
نعم سيدي.
مع كده لو أنا بعمل علاقات مع أمريكا والغرب، يبقى إيه لازم أعمل علاقات مع إيران. انا مش هيقدروا ان شاء الله ينشروا المذهب الشيعي في مصر.
نعم
خلاص حضرتك مش هيقدروا مش
يعني تقصد تؤيد فكرة الدكتور
انا لازم
في اقامة علاقات سياسية اقتصادية مع ايران.
الثانية يا دكتور حاجة مهمة جدا.
نعم
حضرتك الو
ايوه
بص يا دكتور الموضوع لما الاستاذ محمد سليم الدكتور محمد سليم لما ذكر موضوع حرب تموز 2006 حضرتك كان في موضوع اللي هو قامت عليه الحرب ده مهم جدا اللي هو ايه التبادل الافضل بين اسرائيل وحزب الله. حضرتك الموضوع ده كان في غايه الخطوره ان شوف لما اعلنوا اول حاجه الاسس اللي هو ايه ترتيبات اللي هو ايه كان تبادل الافضل اول حاجه بيقول لك قالوا ايه قالوا مفيش مفاوضات مباشرة وده يدل على احتكاره لإسرائيل. تاني حاجة ان انا هاخد 400 جثة شهيد بما فيهم 10 احياء فيهم عميد الاسرى العرب سمير الكنتالي كانوا بيقول لك مش هيقدروا يتابع. الحاجة التالتة اللي حط تحتها طيب. مليار خط
هو في اختلاف شوية في الاحداث تقريبا. طيب انا بشكرك على مداخلتك عشان بس وقت الدكتور وقتنا بشكرك وتسمع التعقيب. نبدأ من الاول يا دكتور محمد. نعم. شادي كان بيقول لحضرتك ان حسن نصر الله اتهم السيد عائشة.
انا بس ارجو ان يدلني الاخ شادي على موضع انا لدي خطاب بخط حسن نصر الله سلمه الي من نسختين النسخة الاولى للشيخ يوسف القرضاوي والنسخة الاخرى لي وقال لي اذا رأى الشيخ يوسف الا يعلن هذا الخطاب فالامر اليك تعلنه في اي وقت. انا بعلنه النهاردة. هذا الخطاب فيه نفي حسن نصر الله أي عقيدة تتضمن سبا للشيخين أو أم المؤمنين عائشة أو الصحابة وأنه ضد محاولة نشر المذهب الشيعي في أي بلد سني ويطلب من الشيخ يوسف وطبعا الكلام كما أعطيت نسخة من الخطاب موجه لي أيضا أن أدله على أي واحد منتمي إلى الحزب أو له علاقة به بيسعى إلى نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة. هذا الكلام موجود عندي وتحت يدي ومؤرخ سنة 2006 في ديسمبر 2006 وأنا لم أسمع قط من حسن نصر الله على كثرة ما رأيته تشجيعا للسب أو الشتم. فالأستاذ شادي اللي بيقول أنه سمعه بيرمي السيدة عائشة بالإفك هذا كفر. الذي يرمي عائشة بالإفك يكفر. يكون حسن نصر الله يكون شيخ الأزهر يكون مفتي الإسلام يكون زعيم الأمة اللي يرمي عائشة بالإفك يكفر يا أخ شادي. ودي مش عايزة شطارة ده منكر لنصوص القرآن في 11 آية برأتها من سورة النور. فده ما حدش يعرضه علي ولا على غيري. اللي يرمي عائشة بالإفك يكفر مش محتاج لحاجة يجاوبك عليه. انت تقرر وانت مطمئن البال مرتاح الضمير. ومسألة انه يعرض هذا على شخص زي محمد سليم العوا مسألة غير لائقة الحقيقة. لانه انا لم اخرج من القمقم امبارح. انا بعرض نفسي على الناس بقالي نص قرن بتعليمي وتعلمي وثقافتي وفكري وما اسميه اجتهادي الشخصي في الافكار وفي الاراء وفي الاحكام. فما ينفعش يقعد النهاردة يتهمني هذه التهم اللي هي عيب يعني لا يصح. لا يوجد أهل حل أهل حل وعقد. نعم قلت ذلك مرارا وتكرارا لأن أهل الحل والعقد الذين كان يريدهم العلماء في النصوص القديمة هم أمراء الجيوش ورؤساء القبائل. تقبل حضرتك أن أهل الحل والعقد أمراء الجيوش ورؤساء القبائل يبقى هم اللي بيديرونا؟ لا وما تغيرش الأمر بعد الثورة. أنا برد على سؤال إذا اتفق أهل الحل والعقد قلت ما فيش أهل حل وعقد من غيري ما فيش علماء ولا أمراء جيوش من غيري. التصيد ده ومحاولة التصيد دي حاجات صغيرة أو عيب على الناس المحترمين أنهم يعملوها. ما هو الكتاب الشيعي لاستنباط عقيدة الشيعة؟ ما تسألهم أنا شعرفني أنا ما أعرفش وأنا شيعي. ابعت رسالة للمذهب الشيعي قل لهم ما هو الكتاب الممكن استنباط عقيدتكم منه. هل الخميني على ملة الإسلام؟ من الذي يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. انا ما اعرفش اخر كلام خميني ايه. انا شفت خميني بيصلي وبيقول للناس صلوا مع الامام في الحرم ما تصلوش لوحدكم. شفت خميني بيقول للناس في الحج ان السيده فاطمه ليست مدفونه في القبر النبوي وانما مدفونه في البقيع واياكم من البدع اللي في المساجد اللي في المسجد النبوي. ده كلام مكتوب منشور شفته بيحرم سب الصحابه بيقول جريمه في الدوله الايرانيه. انا ده اللي شفته. اما قال خميني مسلم ولا لا؟ وانت تعرف السادات كان مسلم ولا لا؟ تعرف عبد الناصر مات مسلم ولا لا؟ تعرف ابويا مات مسلم ولا لا؟ يا استاذ هذه الامور علم الله الغيبي لا نتدخل فيها. موضوع الثالث الاخ احمد ربنا يكرمه. انا ان شاء الله يعني لست طالب ملك وليس في حكم مصر ملك. في حكم مصر تكليف ثقيل يرهق الكتفين ويكسر الكاهل الا من ايده الله كما قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه. اخونا الاخ محمد انا موافق على اللي بيقوله ما عنديش اشكال فيه.
نعم طيب هو يمكن كان في معانا كمان ملف كمال يا شحاته.
نعم
حضرتك كنت في بعض التصريحات التلفزيونية ذكرت أن كمالية شحاتة لم تسلم أصلا، وأن القصة يعني فيها مجموعة من ربما المخالطات في الرواية. وإحنا كان معانا هنا أبو يحيى فك الله أسره وحكى
خرج الحمد لله،
لا بقول فك الله أسره أدعو له بالخروج وحكى بالتفصيل هذه القصة. والنهاردة الحقيقة اتصل بي شريكه في العمل الأستاذ محمد عبد العليم، ويمكن المفروض نتصل بيه لأنه كان عايز يقول لحضرتك أنه هو شاف بنفسه كمالية وهي رايحة الأزهر مع أبو يحيى لإشهار إسلامها.
أنا الذي ذكرته وذكرته لحضرتك لما شرفتني بالزيارة ما أعرفه من واقع تحقيقات النيابة العامة. كل أخ من الإخوان الطيبين عنده دليل على عكس ذلك، كل إنسان مسؤول. القرآن الكريم علمنا ما شهدنا إلا بما علمنا، هكذا قال إخوة يوسف وما كنا للغيب حافظين. أنا ما شهدت إلا بما علمت، لعنده معلومة أخرى. كل واحد مسؤول عما يعرف، وأنا لن أسأل عما يعرفه الإخوان الكرام، وهم لن يسألوا عما أعرف. الموضوع ده خلص، دي يعني شنشنة نعرفه من أخزم، خلص الموضوع مش محتاج لكلام يعني.
تمام. طيب هل حضرتك ذكرت قبل ذلك أن الكنائس فيها أسلحة، فهل يعني ممكن تصدر أمرا رئاسيا بتفتيش الكنائس والأديرة؟ ده سؤال مع فيسبوك مش سؤال.
أنا بالمناسبة دكتور أنا لم أقل قط أن الكنائس فيها أسلحة. أنا
أجبت
على سؤال للأخ أحمد منصور عما إذا كان في الكنائس أسلحة تكون موجهة ضد مين؟ قلت له مش هتكون موجهة ضد إسرائيل، هتكون موجهة ضد المسلمين. وأنا أكرر هذا الكلام، لو وجد في الكنائس أسلحة، أنا لا أقول يوجد، بقول الآن لو وجد، لو حرف امتناع الامتناع زي ما بدأنا الحلقة، لو وجد مش هتبقى موجهة ضد إسرائيل، هتبقى مستعملة للفتنة الطائفية. وهذا كلام لا يقوله عاقل، الكنائس مليانة بالأسلحة. وأنا يعني علاقتي بالأقباط علاقة قديمة تقوم على ما أمرنا الإسلام به من إنصافهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأنا بقول دائما، ولي كتاب مطبوع 3 طبعات اسمه للدين والوطن، موجود في دار نهضة مصر، مش بعمل له دعاية، بس اللي عايز يعرف أرائي في مسألة المسيحيين كلها يروح يعرفه هناك. نحن وهم شركاء وطن، لهم مال الشريك ولنا مال الشريك. الشيء الوحيد الذي يفرق بيننا وبينهم الدين. أنا مش حجيب كاهن مسيحي يعمله شيخ أزهر، ولا أخذ شيخ أزهري أعمله بطريرك الكنيسة، ده ليس في مكنتي. أما ما عدا ذلك من حقوق المواطنة فهي لهم. حقوق المواطنة دي بيكفلها الإسلام قبل أن تكفلها الدساتير. وإحنا يا أخواننا مش هنخالف الإسلام عشان هوى بعض الشباب، إحنا هنطبق الإسلام إذا ربنا مكننا كما أمرنا رب العالمين به بقدر فهمنا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنخضع لا لضغوط شباب ولا لضغوط أخرى، إنما سنخضع لما يأمرنا الله به ونقيم إن شاء الله. الإخوان الأقباط إخواننا في الإنسانية وفي الوطن، ولهم حقوق الإنسان وحقوق المواطن كاملة إلا في المسائل الدينية، كل أهل الدين أدرى به وبشؤونه.
نعم. عندنا ملف شائك أيضا مع حضرتك.
أنا كل ملفاتي شائكة دكتور.
معلش سمعتنا. مسألة المجلس الاستشاري
أيوة
وعضوية حضرتك فيه.
نعم.
على الرغم ان ده يعني يمكن انقص حقيقه، انا اسف يعني بقول كده في تقديري وفي اتصالاتي ومعارفي، ان ده انقص شويه من حب الناس للدكتور سليم العوا انه قبل التواجد في المجلس الاستشاري في هذا التوقيت الخطير، واللي يعتبر هذا المجلس كان نوع من تلميع صوره المجلس العسكري بعد هذه المواقف الشديده التي كانت على المتظاهرين والمعتصمين باطلاق رصاص وضرب وسحل الى اخره.
أشكرك دكتور وسام. الحقيقة أنه الإخوان الذين فهموا أن المجلس الاستشاري تلميع لصورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخطئون. المجلس الاستشاري جاء بعد اجتماع تاريخي انعقد يوم 22 نوفمبر في مقر وزارة الدفاع، حضروا عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى، وحضروا 11 شخص من الشخصيات السياسية، منهم رؤساء أحزاب ومنهم كمان مثلا الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وكان وقتها الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد كمال أبو المجد وعدد من الناس، وأنا كنت أحدهم. المهندس والعلى ماضي رئيس حزب الوسط كان موجود، وأنا كنت أحد هؤلاء الناس. وتدارسنا لمدة 5 ساعات وربع الأحوال اللي كانت هي أحوال محمد محمود، أحوال القتل والضرب بالرصاص والضرب بالرش والحرق بالمولوتوف والحرق بكور النار المتبادل. فده كان الاجتماع، واقترح أحد الناس ولا داعي لذكر اسمه أن تكون هناك شيء، واستعمل له 4 كلمات، قال عايزين جسر، عايزين معبر، عايزين كوبري، عايزين قناة يوصل ما في الشارع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوصل الصورة كاملة. لأنه تبيننا في هذا الاجتماع أنه أشياء كثيرة مما يجري في الشارع لا يعرفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واتفق في النهاية على إنشاء المجلس الاستشاري، وضم المجلس الاستشاري الناس اللي كانوا موجودين، لكن بعضهم بعد كده اعتذر زي المهندس أبو العلا ماضي، وقبل المهندس أبو العلا ماضي اعتذر الدكتور محمد مرسي، واعتذر بعد كده كمان الدكتور أسامة ياسين اللي كان حضر اجتماع معانا أو اجتماعين مش فاكر. وبقي المجلس الاستشاري يؤدي دوره من يوم ما تشكل في أن يوجه إلى المجلس العسكري، يوجه نظر المجلس العسكري إلى ما يجري في الشارع توجيها يؤدي إلى اتخاذ قرار سليم.
تمام.
مدة المجلس الاستشاري تنتهي بانتهاء انتخابات مجلس الشورى. أنا حضرت جميع الاجتماعات إلى أن بدأت الانتخابات بتاعت مجلس الشورى ونجحت المرحلة الأولى منها، قلت خلاص يعني معناها هيستكمل مجلس الشورى، إذن لا دور لنا، لأن دور المجلس الاستشاري هو دور مجلس الشورى، يكون قناة ومعبر ويبص على القوانين يبدي رأيه فيها إلى آخر، خلص مدام جول برلمان بمجلسه إحنا خلصنا. فأنا امتنعت من يوم انتخاب مجلس الشورى عن الحضور، والمجلس الاستشاري لم يقم بعمل سيء ولم يحسن وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل أود أن أقول إن أول قرار للمجلس الاستشاري في أول جلسة يوم السبت التالي لتشكيله كانت تعليق جلساته إلى أن يصدر بيان مغاير للبيان اللي صدر من أحد السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان مخالفا لما اتفق عليه في اجتماع 22 نوفمبر. فصدر فعلا البيان، وبالليل صدر في نفس اليوم، وتاني يوم دعي المجلس الأعلى دعي المجلس الاستشاري لاجتماع مع كامل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حضر منهم 9 أو 10 مش متذكر العدد، وحضر المجلس الاستشاري 26 أو 25 وناقشنا كل الأمور لغاية الساعة 4 العصر. فالمجلس الاستشاري لم يكن لتجميل صورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولو كان الأمر كذلك ما شارك فيه معظم أعضائه، لأن معظم أعضائه كانوا ناس يهمهم مصلحة الوطن ولا يهمهم مصلحة فرد أو زيد أو عبيد.
لماذا
دوري في المجلس الاستشاري؟
ولماذا الإخوان والحرية والعدالة برأيك لم يشارك؟
الإخوان والحرية والعدالة لم يشارك في المجلس بعد أن عقد يعني عقدت جلستاه الأوليان، لأنه بعض الإخوة في المجلس كانوا بيطلبوا أن يبحث معايير اختيار الجمعية التأسيسية، ولم يكن هذا رأي المجلس كله، كان رأي بعض الإخوة الأعضاء فيه، والمجلس ناقش هذا الموضوع عدة مرات وانتهى إلى ألا يتكلم في المعايير. فلكن الإخوان قرروا أنهم ما يبقوش موجودين، وده حقهم يعني.
هل يمكن أن يكون دكتور محمد سليم العوا مرشح جماعة الإخوان؟
والله أنا يعني أنا لست مرشح جماعة الإخوان حتى الآن،
يعني
لكن
يعني.
إذا أعلنوا ذلك هشكرهم جدا. جماعة الإخوان أكبر جماعة إسلامية في الشرق الأوسط، وأكبر جماعة بتعمل في مصر، ومنهجها الفكري اللي هو منهج الإمام حسن البنا، يعني مش منهج مخترع ولا جديد ولا حاجة، أنا بتكلم على منهج الإمام حسن البنا، منهج سهل التطبيق، متصل أوثق اتصال بالقرآن الكريم والسنة النبوية، جامع لأهل العقيدة الإسلامية كلهم لا ينفي منهم أحدا. لما وصف الإخوان المسلمين وصفهم بأنهم طريقة سلفية وجماعة صوفية وشركة تجارية ونادي رياضي ومنظمة كشفية، هذا الوصف الجميل الجامع للفكر الإسلامي المتعلق بالكون والحياة، ما هو الإسلام ده عبارة عن نظام للحياة كلها.
نعم.
فحصل بأن وصف الإخوان بما يؤدي إلى أنها نظام للحياة، فإذا أيدتني جماعة الإخوان المسلمين أكون يعني من الشاكرين، لكن هذا لم يقع حتى الآن.
هل إذا أيدت جماعة الإخوان مرشحا سيكون هو الفائز برأيك؟
لا لا لا،
ليس شرطا.
لا لا لا، ليس شرطا. جماعة الإخوان والجماعة السلفية، مش الجماعة، والحركة السلفية بتنوعاتها، إذا أيد أي منهما مرشحا فسيكون فرصه في الفوز أكبر بكثير من فرص غيره، إذا استعملنا نفس المعايير اللي جرت في انتخاب البرلمان، وأنا أظن هتبقى هي نفس المعايير مع اختلاف قليل، لكن هتبقى هي نفس المعايير. بس ليس ضروريا أن ينجح مرشح أحد هاتين الجهتين، لا مرشح الجماعة السلفية أو الدعوة السلفية ولا مرشح الإخوان، لكن فرصه هتبقى أكبر.
لكن لو اتفقوا الاثنين؟
لا، لو اتفقوا الاثنين هتبقى فرصه شبه محسومة.
شبه محسومة.
بشرط أن يطيع الناس طبعا.
أن يطيع الأتباع يعني.
الناس في الشارع، ما أنت محتاج ل 15-20 مليون عشان تنجح. 15-20 مليون صوت، لأن الناخبين 52 مليون ما نعرفش هينزل منهم قد إيه. أنا بدعو إلى أن ينزل كل قادر على النزول، وأتمنى أنه ينزل 40 مليون على الأقل يصوتوا. فإذا نزل 40 مليون أنت عايز 20 مليون زائد واحد. فمن يستطيع أن يجمع هذا العدد في صعيد واحد؟ إذا قدروا يجمعوه حينجحوا المرشح طبعا.
دكتور باسم خفاجي أحد المرشحين الجدد كان ضيفي بالأمس، وهو المرشح الوحيد الذي كتب على صفحة حزب الحرية والعدالة كلاما يعني فيه مدح له، واليوم يصرح قبل قليل وهو يسحب أوراق الترشح اليوم، يقول آمل أن يدعمني حزب الحرية والعدالة.
طبعا واضح أن ده أمل لناس كتير قوي.
نعم.
يعني أظن السيد منصور حسن قال كده، وغيره قال كده، وأنا بقوله كده، واكيد ناس كتير جدا بيقولوا كده. فانا مش عارف موقع السيد باسم من الحزب ولا من الجماعه، ما اعرفش يعني موقعه ايه جواهم، لكن اذا ايدوه هيبقى هو مؤيدهم والباقيين يشتغلوا في السوق في السوق.
في المقابل الاهرام الان يعني بتنشر تصريح للسيد حمدين صباحي يقول: لم اتلقى تمويلا من اي نظام عربي ولا ارى منافسا قويا في انتخابات الرئاسه.
طبعا تصريح بالنسبه له لازم يقوله. اظن ان كل مرشح جاد في انتخابات الرئاسه لا يرى منافسا قويا، لان لو راى منافس قوي هيفكر مرتين.
يعني مش انا بعتقد ان الواحد لما يهدم الاخرين بيبقى شيء مش جيد. نعم. يعني المفروض انا اقول كل المنافسين اقوياء مثلا، يعني او على الاقل الذين لهم تاريخ ومعروفين. نعم. طبعا احنا النهارده بنتكلم في 288 واحد.
لا انا
ما نعرفش
غير 8 مثلا 7-8. الرئيسيين يعني.
نعم.
لا شك ان كل 7-8 الرئيسيين كل واحد له وجود وله تاريخ. والحقيقه كمان دكتور اسلام لازم نقول الامانه، له انصار.
نعم.
وانت لا تستطيع ان تحطم انصار غيرك، قد تحطم منافسك وده سلوك غير سوي، لكن لن تحطم انصاره، بالعكس هتورثهم الغضب والحقد وعدم الرضا، وده كله سلوك ما يؤديش بالبلد الى مسره. يعني
انا عايز اقول لحضرتك الرقم زاد من 280 الى 304
اللي سحبوا اوراق الترشيح. يعني كيف تجري هذه الانتخابات إذن؟ يعني يدخل الراجل او الست عشان ينتخب يلاقي كشف فيه 304 اسم ولسه
رموز الدكتور هتتوزع؟
نعم.
كل واحد هياخد رمز؟
لازم. لازم، بس ده بعد التصفيه النهائيه للمرشحين اللي هتتم في 20 ابريل. يعني لما اللجنه تعلن الاسماء النهائيه للمرشحين المستوفين الشروط هتعلن مع كل اسم رمز.
طيب الحقيقه في مجموعه اسئله كتيره لسه لحضرتك، بس انا حاسس ان احنا كده ايه طولنا على حضرتك قوي.
طولنا فعلا. انا لسه هروح التجمع عشان انام.
ربنا يعين حضرتك. طيب هل في موضوع تحب حضرتك نتكلم فيه انا ما طرحتوش؟
لا انا بس الحقيقه اللي يعني اللي اتمنى ان انا اقوله من خلال قناه الحكمه في اول مره اظهر عليها مع حضرتك، انه من واجب الناس ان يفكروا بعقولهم وألا يقلد بعضهم بعضا في كلام مرسل لا معنى له. وإذا فكر الإنسان بعقله ينجو، إذا لم يفكر الإنسان بعقله يهلك. فأنا أدعو الناس إلى استعمال العقل، لأنه هو الأداة اللي ربنا ادهلنا لكي نحكم على الأشياء. إذا استعملناها استعمالا حسنا إن شاء الله ننجو بإذن الله.
لا. خالص شكرا والتقدير لك دكتور.
شكرا لك
سليم معاوه، ونأمل اللقاء بك مرة
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاهدينا على خير ألقاكم بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين.